ولكن ليس عليه الكفار، أما في رمضان فحرام وعليه الكفار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مما يتبع الجهاد في سبيل الله المغانم التي يستولي عليها المسلمون في الحرب من أموال الكفار، هذه تسمى غنائم. وقد أباح الله لهذه الأمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وليست هي المقصودة من الجهاد، وإنما هي تبع. وإلا المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما المغانم تبع. ويحصل بها فائدتان: الأولى أنها يتقوى بها المسلمون على أعدائهم، الثانية أن فيها إذلالا للكفار وإضعافا لهم وخبطا لشوكتهم، فلذلك أباحها الله لهذه الأمة دون غيرها من الأمة. كانت الأمم السابقة إذا حصلت المغانم تنزل عليها، يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها ولا يأخذون منها شيئا. وأما هذه الأمة فقد أباح الله لها المغانم فضلا منه وإحسانا. وسماها حلالا طيبا، أثنى عليها، فهي من أطيب أو هي أطيب المكاسب، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله، فهي أطيب المكاسب. هذه هي الغنيمة، وهي على قسمين: القسم الأول المنقولات من الأموال كالدراهم والمواشي والحبوب والثمار، هذه أموال منقولة، فهذه تقسم بين المجاهدين على ما قسمه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبس. فينزع الخمس من المغانم إذا جمعت ويقسم على خمسة أشهر: سهم لله وهذا يصرف في مصالح المسلمين، وسهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته، لأنها تحل لأنهم أعطوا الخمس من الغنيمة ومنعوا من أخذ الصدقة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أربعة أخماس، تكون أربعة أخماس الخمس على هذا، على هذه الأقسام توزع. وأما أربعة الأخماس الباقية فتوزع على الغانمين، على المجاهدين في سبيل الله، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. ويجوز للإمام أن ينفل ما من لهم قوة في الجهاد، من لهم قوة ومواقف في الجهاد وبطولة في الجهاد أكثر من غيرهم، أن ينفلوا بأن يعطيهم ولي الأمر زيادة على شهمانهم تشجيعا لهم ولمواقفهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فولي الأمر يعطي من لهم غناء في الجهاد ولهم بطولات في الجهاد يشجعهم على ذلك، والذين يتعرضون للخطر الكثير كالسرايا وأصحاب الهجوم وغير ذلك ينفذون زيادة على أسهمهم في الغنيمة تشجيعا لهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الغنيمة الثوابت كالأراضي والعقارات والمزارع والأشجار النخيل، فهذه لا تقسم، هذه يخير ولي الأمر، يخير ولي الأمر بين أن يقسمها بين الغانمين كالقسم الأول، وبين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت مال المسلمين، كما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام وأرض العراق وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. وكذلك في خيبر منها شيء وزعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها شيء أبقاه للمسلمين وضرب عليه الخراج واستعمل عليه اليهود يزرعونه بالخراج يدفعونه للمسلمين. نعم. إذا رأى الإمام وقفيتها لعموم مصالح المسلمين لم يجد لمن يأتي بعده من الولاة أن يغير هذا الوقف، بل يستمر. نعم. الثاني المنقولات من الأموال كالدراهم والأسلحة والعتاد والذخيرة والأشياء التي هي تنقل والحبوب والثمار. نعم. هذا يقسم بين الغزاة، يقسم بين الغزاة بعد أن ينزع منه الخمس الذي مر به، ولا يجوز لأحد من المجاهدين أو غيرهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تصيبه القسمة، فلا يأخذ إلا ما يعطيه ولي الأمر، فإن أخذ شيئا فهو غلول والعياذ بالله، فهو غلول وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، لأجل الفضيحة والعياذ بالله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما كان رجل مع المسلمين يجالب ويجاهد حتى قتل حتى قتل قالوا هنيئا له الشهادة أو هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إنه في النار من أجل شملة غلها، من أجل شملة يعني شيء يلبس مقصوف إزار أو رداء غله قبل أن تصيبه القسم صار من أهل النار. قال إن الشملة التي غلها تلتهب عليه نار. نعم. يعني من كان رداء للمسلمين وحضر الجهاد سواء كان من المقاتلين أو من الذين يتولون خدمة الغزاة والتجار الذين يجلبون السلع للمجاهدين يتقوى بها على كلهم لأنهم غزاة يعتبرون غزاة سواء باشروا القتال أو كانوا رداء وقوة للمسلمين ويحمون ظهورهم. نعم.
سواء قاتل
أو لم يقاتل على الصفة التي شهد له فيها. نعم. كونه فارسا أو راكبا أو مسلما أو كافرا. كونه فارسا وهو الذي يكون على فرس ويجاهد الكفار على الفرس، الفارس له ميزة في مطاردة العدو والهجوم والكر والفر. أو كان راجلا يقاتل على رجليه ليس معه مركوب، هذا له سهم وللفارس سهمان. نعم. وكذلك الخادم الذي يخدم المسلمين في المعركة ويحضر ويساندهم ويساعدهم ويحضر لهم حوائجهم، وإذا حصل عليهم خطر فإنه ينضم إليهم ويقاتل معهم، هذا أيضا مثل الغزاة.
نعم.
لكن الكافر الذي ساعد المسلمين لا يعطى من الغنيمة سهم، وإنما يعطى مكافأة فقط يرضى له. نعم.
ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعد.
نعم.
ولا يعتقي ذلك عاجز عن القتال بمرض أو غيره.
اللي ما له جهد في القتال ليس له فيها حق. نعم. الذي له جهد في القتال إما بالمباشرة وإما بالإعانة هذا الذي له الحق من الغنيمة. نعم. وأما بقية المسلمين الجالسون في بيوتهم والمرضى ونحو ذلك فليس لهم حق في الغنيمة. نعم. إنما حقهم في الفيء كما يأتي. نعم.
ولا
يمكن
بعد ما
تنقضي
الحرب من
مدة الأمرين. لأنه انتهت المعركة. نعم. لو جاء قبل أن تنتهي الحرب صار له، لكن لما انتهت ما صار له شيء. نعم.
ومن بعد أن يكون لمصلحة
الجيش يمكن أن يكون. نعم. قلنا الذين يسعون في مصلحة الجيش هؤلاء حكمهم حكم الجيش. نعم. المجاهدون كلهم يشاركوا، فالجيش والسرايا، السرايا هي الفرق التي قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش يرسلها ولي الأمر طلايع ولا لهجوم على محل أو ويرجعون إلى الجيش، يرجعون إلى الجيش. هؤلاء إذا غنموا شيئا فإنه مشترك بينهم وبين الجيش، والعكس كذلك، الجيش إذا غنم شيئا والسرايا ذاهبة إلى جهات فإنهما أيضا يشتركون. نعم. لأنهم كلهم يساعد بعضهم بعضا. نعم. وكلهم مهمتهم واحدة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فلا تقول السرية هذا أنا اللي حصلته ما للجيش في شيء، ولا يقول الجيش هذا أنا اللي حصلته في غياب السرية فليس للسرية شيء، لا كلهم سواء. نعم.
ويبدأ بإخراج أمة الغنيمة
هذا إذا اجتمعت المغانم فإن ولي الأمر أو نائبه يبدأ بالنوائب، يخرج النوائب أولا التي تلزم في جمع الغنيمة وكتابتها وتخزينها، يعطي العمال الذين قاموا عليها، يعطيهم أجرتهم، يعطيهم أجرتهم. ثم بعدما تنتهي النوائب يأتي التقسيم. ولاحظوا أن الغنيمة والأنفال لم يكلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ. وأما القاسم وأما المعطي فهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فهو ينفذ ما أمره الله به، وهذا حسما للنزاع. تولى الله قسمتها ما لحد كلام، كمثل الزكاة، الله هو الذي تولى قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، من أجل حسم النزاع بين الناس. فلا لا أحد كلام مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الأشياء الخاصة التي سبق بيانها السلف هو ثوب القتيل، هذا ما يدخل في الغنيمة، هذا يكون للقاتل. سلاح القتيل هذا للقاتل، ثوبه وسلاحه. أما الأسلحة الزائدة التي هي ذخيرة وقوة هذه تدخل في الغنيمة. نعم.
من بني هاشم
خاص عوضا عن الزكاة. نعم. أما اليتامى الأغنياء ليس لهم شيء. نعم. والمساكين لا يكونون إلا فقراء، أما اليتامى فقد يكونون أغنياء. نعم. المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه يعطى من الغنيمة أيضا. نعم. يخرج الأنفال، قلنا الأنفال هي تزويد بعض الذين لهم مكانة في القتال وشجاعة وقوة أكثر من غيرهم، ينفلهم يعني يزيدهم، يخرج الأنفال. نعم. يخرج والرضخ هو الأجرة التي يعطيها ولي الأمر لمن يخدم، وليس هو من المقاتلين وإنما يخدم الجيش، كالكافر الذي يصلح السلاح وغيره من، والعبد المملوك لا يعطى مع المساهمين، وإنما يعطى رضخ يعني مكافأة. نعم.
ثم يخدمون رضي لغاني سهم
لأن الفرس له نكاية في الجهاد، هو ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وهو الهجين، الفرس غير العربي يقال له الهجين، ولكن العربي هذا أصيل وهو أقوى وأهيب عند العدو، يعطى سهمان، يعطى سهمان. نعم.
ولا
يسهم
لأكرام
فرسين.
نعم. ولا
يسهم لأكرام فرسين. ما يسهم للإبل والحمير وإن كانت تحمل العتاد وتحمل الغزاة فليس لها سهم. نعم.
وما تركوا الكفار
هذا الفيل انتهى من الغنيمة، انتقل إلى الفيل، والفيل مصدر هاء يفيه إلى رجع، ومنه الفيل الذي هو الظل الذي يظهر بعد زوال الشمس، يقال الفيل. فالفيء في اللغة هو الشيء الراجع يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذا الفيء في اللغة. أما في الشرع فالفيء هو ما تركه الكفار من أموالهم بغير قتال، بغير قتال، كالصلح إذا صالحوا المسلمين على شيء، أو هربوا وتركوه، فروا وتركوه، فإن هذا يكون من الفيء، يدخل في بيت مال المسلمين ويصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، يصرفه في بناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين وغير ذلك من كل من له عمل، الموظفين الذين يعملون للمسلمين وإنجاز أعمال المسلمين يعطيهم رواتبهم من الفيء. سمي فيئا لأنه فاء ورجع إلى المسلمين، لأن الأصل أن الأموال للمسلمين، الأصل أن الله خلق الأموال للمسلمين، ووجودها بأيدي الكفار هذا على غير الأصل، لأنهم كفار لا يستحقونها. فإذا رجعت إلى المسلمين يقال فاءت، يعني رجعت إلى أصلها، رجعت إلى أصلها، لأن المسلمين هم المستحقون لها، وأخذها الله من أيدي أعدائه الذين لا يستحقون. وكذلك مما يدخل في الفيء ما يوجد من المعادن الكبيرة التي في المواد كالذهب والفضة والبترول، أرض المواد يعني غير مملوكة، هذه تكون تبع الفيء، تبع بيت مال المسلمين، تنفق في مصالح المسلمين. أما المعادن التي في أملاك الناس، المعادن التي تخرج في أملاك الناس فهي لهم للملاك، لأنها من ملكهم، إنما الكلام على المعادن التي تكون في المواد التي لا ملك عليها لأحد. نعم. هذا كله يسمى بالفيء. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله، ما أفاء، قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال: للفقراء المهاجرين، يعني خص هؤلاء المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله تعالى في الأنصار: والذين تبوأوا الدار، يعني وللذين تبوأوا الدار وهم أهل المدينة من الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر، هؤلاء يستحقون من الفيض. أما الذين يطعنون في الصحابة، الذين يطعنون في الصحابة فليس لهم من الفيض شيء، وإن كانوا يتسمون بالإسلام، لأن الله قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان يطعن في الصحابة أو بأحد منهم أو يبغضهم ويعاديهم فليس له من الفيء شيء، وإن كان يتسمى بالإسلام في نص القرآن كما في هذه الآية. نعم.
وما
وذلك كما حصل لبني النضير لما هربوا من حصونهم وأموالهم جعلها الله شيئا للمسلمين. نعم. لأن هذا ليس من الغنيمة، إذا ناس تسللوا من المسلمين إلى أرض الحرب وأخذوا أشياء من أموال الكفار لإضعافهم والنكاية بهم فهذا لهم، هذا لهم لأنه ليس من الغنيمة. نعم. الأمان، الأمان هو مصدر أمنه أو اسم مصدر من أمنه يؤمنه أمانا وتأمينا، إذا منحه الأمن، منحه الأمن هذا هو الأمان. فلولي الأمر أو نائبه أو حتى واحد من أفراد المسلمين له أن يؤمن الكافر لمصلحة شرعية أو لأجل أن يقوم بعمل لا يقوم به غيره، يستخدم عمال يقومون بعمل ما يقوم به المسلمون، يجوز للضرورة، يجوز إجابة الكفار من الخبراء والمهندسين إذا لم يكن في المسلمين من يحسن هذا. فإذا دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو حتى بإذن من أفراد المسلمين فإنهم لا يتعرض لهم بشر حفاظا على ذمة المسلمين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ترده إلى المكان الذي يأمن فيه. فإذا دخلوا يريدون عرض الإسلام عليهم والسماع إلى القرآن أو جاءوا لأعمال من صالح المسلمين لا يقوم بها غيرهم فإنهم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم ما داموا في بلاد المسلمين حتى يرجعوا إلى بلادهم، ومن اعتدى عليهم فإنه يكون خائنا لذمة المسلمين. نعم.
ومن قال لقومه هل أجر الله
يصح منح الأمان من كل مسلم يؤمن كافرا لأن يتكفل له بعدم الاعتداء عليه، ويكون هذا لمصلحة، ما يكون عفوا كذا، لازم يكون لمصلحة. نعم.
ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار والله تعالى وحده.
أما الكافر فلا أمان له، الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ليس له أمان يأمن أحد يدخل أحد في بلاد المسلمين. كذلك المملوك ليس له أن يؤمن العبد، ليس له أن يؤمن ويجير على المسلمين. كذلك غير العاقل الصغير لا يؤمن على المسلمين. نعم، يشترط أن يكون المؤمن مسلما بالغا عاقلا. نعم، لأنه هو اللي يعرف مصالح المسلمين. نعم. نعم. حتى المرأة المسلمة لها أن تؤمن، لأن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما أمنت يوم فتح مكة، أمنت ناسا من الكفار، فأراد علي أراد أخوها علي رضي الله عنه أن يقتلها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. دل على أن أمان المرأة ينعكس المسلمة. نعم. في جماعة يسيرة الأفراد، يعني يأمن أفراد، أما أنه يأمن دولة لا، هذا من حق ولي الأمر. نعم. الذي له عليه ولاية. نعم. لأن هذا وفاء بالذي وفاء بالعهد الذي بينهم، هو أسير مسلم بأيدي الكفار، تصالح معهم على أنه يجيب لهم مال، وقال خلونا روح أجيب لكم مال في فدية، فأطلقوا، فإنه يلزمه أن يفي بما تعاقد عليه معهم وأن يذهب بالفدية ولا يجلس يقول خلاص طلعت من هنا، لأن هذه خيانة، والإسلام دين الوفاء ما هو دين الخيانة. نعم. المهادنة غير الأمان. المهادنة الأمان يكون مع من في بلاد المسلمين من الكفار، وأما المهادنة فتكون مع الكفار في بلادهم، في بلاد الكفار، فيجوز لولي الأمر أن يهاجم اليهود، يهاجم النصارى، يهاجم المشركين، يعقد بينه هدنة لوضع الحرب بينهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما هادن المشركين على ترك القتال وعلى أمور وبنود اتفقوا عليها، هذه هي الهدنة. فالدولة المهادنة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليها، لأنها تحمل عهدا من ولي أمر المسلمين، لا يجوز. إنما بلاد الحرب، بلاد الحرب التي ليس بينها وبين المسلمين هدنة، هؤلاء أعداء، يجوز للمسلمين أن يفتكوا بهم إذا كان مع المسلمين قوة وقدرة، ولا يلزم من هذا ضرر أكبر. نعم. يعني ترك الحرب بينه وبين الكفار، المصلحة للمسلمين لضعف المسلمين وقوة الكفار، أما إذا كان العكس المسلمون أقوياء والكفار ضعفاء فلا يجوز أن يهادنهم. نعم.
ولا يجوز عقوبة
بخلاف الأمان. الأمان يجوز من الإمام ومن نائبه ومن كل فرد من أفراد المسلمين، أما الهدنة بين الدول فلا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام الذي وكله في هذا. نعم.
وعليه حمايتهم من المسلمين دون أخذ الحرب.
نعم.
وإن خاف
من طلعت منهم نبذ إليهم عهدهم. إذا خاف ولي أمر المسلمين الخيانة من الكفار يعني جت علامات وأشياء تدل على خيانة الكفار فإنه لا يباغتهم بالحرب بل يبلغهم بنبذ العهد الذي بينه وبينه ثم يقاتلهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول لهم ترى العهد اللي بيننا وبينكم ألغينا وانتهى ثم بعد ذلك يقاتلهم. أما أنه يسكت على العهد ثم يخونهم ويهجم عليهم هذا ما لا يجيزه الإسلام. شوفوا أن الإسلام دين وفاء ودين ذمة ودين ما هو همجية وفوضى. لا الإسلام دين وفاء. نعم.
وإن
سبب كفارنا أخرون
لم
يجد لنا فراغهم. إيه اللي بيننا وبينهم هدنة لو تقاتلوا مع كفار آخرين وسبوهم أعداؤهم لم يجد لنا أن نشتريهم لأننا عابدين معهم هدنة. نعم.
وتجب الذكر على من يقدر على الخارجين
في رجال الحرب. نعم هذا بحث آخر. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وهي فرض على كل مسلم يستطيع. لا يجوز للمسلم القادر عليها أن يبقى بين أظهر المشركين بل يتجب عليه الهجرة. فإن بقي مختارا بين أظهرهم وهو غير معلوم فعليه الوعيد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار الذين لا يستطيع إظهار دينه بينهم بل عليه أن يهاجر إلا إن كان مستضعفا لا يستطيع فإنه يبقى بقدر الضرورة فالهجرة واجبة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. والمراد إقامة الاستيطان أما إنسان يقيم لمهمة مثل يروح لدراسة أو لعلاج أو لتجارة وشراء بضائع فهذا إقامته قليلة ومحددة لا بأس بها للمصلحة مع المحافظة على دينه أما إقامة الاستيطان مع الكفار وهو يقدر على الهجرة فهذا متوعد بأشد الوعيد. نعم.
وتجب الإصرار على
من يقدر على إظهار دينه. أما إذا كان يقدر على إظهار دينه يقدر على إعلان التوحيد والنهي عن الشرك ويقدر على إنكار المنكر ولو باللسان يبين ما عليه الكفار من الباطل ويوضحه ولا يمنعونه هذا يظهر دينه له أن يقيم. أما إذا كان لا يكتم دينه ولا يظهر شيء وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر فهذا عليه الوعيد الشديد. نعم. لأنه أصبح مواطنا مع الكفار، أصبح له جنسيتهم وله ويجري عليه نظامهم ويجري عليه تابع لهم، وأولاده أيضا يجري عليهم نظام الكفار، فيه مضار عظيم. وأشد من ذلك خطر الدين، أنه قد ينحرف في يوم من الأيام ويرتد عن دين الإسلام. تجب على من قدر على ذلك، لأن الذي يقدر ولا يهاجر متوعد، والوعيد يدل على التحريم. نعم. نعم، الهجرة والجهاد ماضيان، ماضيان، هذا في كتب العقائد، ماضيان يعني مستمران إلى أن تقوم الساعة. ما قوتنا الكفار، فما دام يوجد جهاد فلا بد من الهجرة، لا بد من هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المراد به الهجرة من مكة، لأنها أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، فالهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بالفتح الإسلامي. وأما ما عداها من بلاد الكفر فإن الهجرة باقية، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم. إلا من بلد بعد فتحه، يعني استولى عليه المسلمون، هذا انقطعت منه الهجرة لأنه أصبح بلاد مسلمين كما في مكة المشرفة. نعم. الجزية هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار في مقابل تركهم على دينهم، وفي مقابل تأمينهم، مقابل تأمينهم، هذه هي الجزية، وهي خاصة بأهل الكتاب والمجوس. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه في أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا استولى عليهم المسلمون جاز لولي الأمر أن يتركهم على دينهم، لأنه لا يكره على الدين، تركهم على دينهم لكن بشرط أن دفع الجزية والخضوع لحكم الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام لما في ذلك من الذلة والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
ولا
اليهود والنصارى سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، بخلاف الوثنيين، فإن الوثنيين والدهريين ليس لهم كتاب. نعم. ولا يؤمنون بالرسل، خلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة. نعم. المراد باليهود كل من دان بدين أهل اليهود، كل من دان بدين اليهود، سواء كان من بني إسرائيل أو من قالوا الصهاينة أو الصهيونيون، أو كان من غيره من اليهود الأممية الذين ليسوا من بني إسرائيل، لهم حكم اليهود ما داموا يدينون بالتوراة وبدين اليهود، فلا حكم اليهود. وكذلك النصارى يشمل من دان بالنصرانية منهم ومن دخل في دينهم ومن دخل في دينهم وإن لم يكن منهم في الأصل. نعم. إذن فاليهود هم من دان بدين اليهود، والنصارى من دان بدين النصارى دون نظر إلى أصله، نعم، أو أمه أو أبيه، هذا هو الصحيح. نعم. وممن تؤخذ منهم الجزية المجوس، وهم عبدة النار، المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، أو خالق للخير وخالق للشر، هؤلاء هم المجوس، تؤخذ منهم الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهي بلدة قريبة من المدينة، ولأنه يروى أن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع، لهم شبهة كتاب ثم رفع، فهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. أما بقية الكفار فلا تؤخذ منهم الجزية على المذهب، لا تؤخذ منهم الجزية على المذهب، وقيل تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من كل كافر، وهذا مجال خلاف بين العلماء. نعم. من العلماء من نصر العموم، ومنهم من خصصها بأهل الكتاب والمجوس. نعم. إذن فليقبل أهل الكتاب والمجوس متفق على أخذ الجزية منهم إذا التزموا، وأما من عداهم من الكفار فهم محل خلاف بين أهل العلم، ويرجع هذا إلى الاجتهاد وما يفتي به علماء كل يعني زمان بحسبه. نعم. فإذا اختاروا أحد القولين يعمل به، نعم، لأنها مسألة اجتهادية. نعم. متى يعني تؤخذ الجزية من أهل الكتاب؟ إذا طلبوا هم ذلك، إذا طلبوا هم ذلك، أما إذا لم يطلبوا ذلك فولي الأمر ما يطلبها منهم، بل يجري عليهم حكم الكفار من القتل أو الأسر أو الاسترقاق، يجري عليهم حكم الكفار إلا إذا طلبوهم أن يخضعوا للجزية ولأحكام الإسلام فإنه يقبل منهم ذلك. نعم. الجزية متى تؤخذ؟ كل سنة تؤخذ على رأس كل سنة من الأفراد على حسب قدرتهم، يعني تقديرها ما له حد، هذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فالغني يؤخذ منه المقدار، والمتوسط والفقير كل على حسب حد، والذي لا يستطيع لا يؤخذ منه شيء، اللي ما يستطيع دفع الجزية ما يؤخذ منه شيء، كالشيخ الهرم والطفل والمريض والمزمن ما يؤخذ منه شيء. هؤلاء نعم. هذه لوجود آثار في هذا، لكن المسألة ترجع إلى اجتهاد ولأمر المسلمين بالتقدير. نعم. لأن ليس فيها نص. نعم.
ولا جزية
على صبي من اليهود أو امرأة من اليهود، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة، ولا على شيخ ثاني يعني هرم ليس من أهل النصرة، ولا يخاف منه شر، كفره قاصر عليه. نعم. زمن يعني المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء. نعم. لأن هؤلاء ما يقدرون على الكسب ولا يقدرون على دفع الجزية. نعم. وبعدين ما منهم شر، لأن يعني شرهم قاصر عليه. نعم.
ولا أعمى،
لأن الأعمى يعجز عن الكسب، هو مثل البصير يعجز عن الكسب، ولو قدر أنه في وقت يكون للعميان مهن وحراف وكذا، لكن هذا لا يدوم، يتغير، الأعمى الأصل أنه ناقص وأنها عاجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن قد يكون في العرجان من هو أقوى من الأصحاء، قد يكون في العميان من هو أقوى من أصحاب البصر، لكن هذه نوازل ما يبنى عليها حكم. نعم.
ولا
مملوك، يعني ما يقال من المملوك شيء. نعم.
ولا فقير من عنها،
الفقير اللي ما عنده شيء يدفع من اليهود أو النصارى أو المجوس ما تؤخذ منه، يعني الله يكلف شيء ما يستطيعه. نعم. والإسلام، الإسلام ولله الحمد دين الرحمة، دين الرحمة والتيسير، حتى ربما أن هذا يرغبهم في الإسلام، وما أن هذا يرغبهم في الإسلام، أو على الأقل يكف شر. نعم.
ومن أسلم بعد وجودها فقط
ترغيبا له بالإسلام، هو الكلام على ما لم يسلم، أما إذا أسلم سقطت عنه حتى ولو كانت وجبت عليه في تمام الحول، تسقط عنه من باب الترغيب له. نعم. أما إذا مات بعد وجوبها عليه تؤخذ من تركته، لأنها حق وجب عليه فتؤخذ من تركته. نعم. هذه العشور، هذا تابع للبحث الأول، العشور وهي ما يؤخذ من أموال الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين، الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين فإنها تضرب عليهم العشور، يؤخذ منهم العشر في بيت مال المسلمين. نعم. يكون حكم حكم الفيء. نعم.
ومن استجار منهم إلى غير بلده ثم عاد فقد منهم العشر.
نعم.
وإن دخل إلينا هذه الحرب فقد منهم العشر.
نعم.
ومن نقر تحت الامتناع من التزام الدنيا وأحكام الملة أو رجال المسلمين ونحوه أو الحرب إلى دار الحرب حل منه ومعه.
متى ينتقض العهد والأمان؟ ينتقض أو الذمة، متى تنتقض الذمة؟ ينتقض إذا لم يلتزم ببنودها، إذا لم يلتزم ببنودها انتقض عهده ووجب قتاله، لأن كفار قريش لما ساعدوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عقدت الهدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كفار، ودخل بنو بكر في حلف المشركين، حصل بين بني بكر أحلاف قريش وبين خزاعة حصل بينهم قتال، فقام كفار قريش وساعدوا أحلافهم على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انتقض عهدهم، يعني ما التزموا بالبنود انتقض عهدهم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها بسبب نقضهم للعهد. نعم. فدل على أن الكافر المعاهد أو الذمي إذا لم يلتزم بالبنود التي عقدت معه أنه ينتقض العهد الذي معه ويحل دمه وماله وقتاله. نعم.
ومن نقض عهد الامتناع من التزام في اليقين وأحكام الله أو قتال المسلمين ونحوه أو الحاضي إلى دار الحرب حتى له وماله ولا تستطيع حكم لسائله ولا أولاده لأمره.
اللي بادين في بلد المسلمين من أولاده وذرائه ما ينتقض عهدهم، لأنهم في أمان المسلمين وذمة المسلمين، ولا تجر وازرة وزر أخرى. هذا في الذي نقض العهد صراحة، أما الذي ما نقض صراحة ولكن خيف منه نقل العهد ظهرت أمارات، فهذا هو المذكور في قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعم. حكمهم حكم، إذا ذهب بهم إلى دار الحرب صار حكمهم حكم. نعم. القضاء هو الحكم في الخصومات، حكم مع إلزام، حكم في الخصومات والمنازعات مع إلزام. وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام، هذا الفرق بين الحكم والفتوى. فالحكم هو بيان الحكم مع الإلزام به، وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام به. والقضاء هذا من الضروريات في الإسلام، إقامة القضاء للمسلمين لحسم النزاع والخلافات ورد الحقوق إلى أهلها ومنع الظلمة وإنصاف المغلوب من الظالم، هذا ضروري، هذا ضروري، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فيجب إقامة القضاء في بلاد المسلمين، ضروري من ضروريات المجتمع الإسلامي، ولا يقال الناس هواهم وكيفهم يصلحون أو الناس زينين ولا عندهم، لا لا ما يصلح، الناس فيهم شر وفيهم خير وفيهم ظلم وفيهم جور، حتى ولو كان فيهم دين ما يخلون من الظلم والنزعات، فلا بد من إقامة الحكم بينهم. فنصب القضاة أمر ضروري في الإسلام وهو مرفق هام لا بد منه، ولا يعيش المسلمون بدونه، ولا تصلح أمورهم إلا بالقضاء حسم النزاع. نعم. أما هذا حكم تولي القضاء، حكم تولي القضاء هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا تولاه رجال أكفياء وقاموا به على الوجه المطلوب سقط الإثم عن الباقي. وأما إذا لم يقم به من يكفي وجب على من عنده الاستطاعة، وجب على من عنده الاستطاعة أن يقوم به لأجل المصلحة العظيمة فيه. نعم. يعني ينصب من القضاة بقدر الحاجة، إذا كان يكفي البلد قاضي واحد يكتفي بها، إذا كان لا يكفيه واحد يحط اثنين ثلاثة أربعة عشرة حسب الحاجة، بحسب الحاجة، حسب ما يحل مشاكل المسلمين. نعم. من عنده الأهلية للقضاء من العلماء وولي الأمر طلب منه أن يتولى، وليس هناك من يقوم به وجب عليه أن يستجيب وأن يقوم بالقضاء. أما إذا كان فيه من هو أحسن منه أو فيه من هو مثله فلا يلزمه القبول. نعم. نعم، إذا وجد غيره من يقوم به أو من هو أحسن منه فالأفضل له تركه عدم الاستجابة، لأنه أمانة وحمل. أما إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه، تعين عليه، لأن هذا فرض كفاية، ولم يوجد من يقوم به فيلزمه أن يقوم به. نعم.
ومن شرطه أن يكون رضيعا.
نعم. والقضاء له أهمية ما في شك، والسلامة إذا حصلت لا يعدلها شيء، لكن إذا ما حصلت السلامة أو إذا ترك ضاع القضاء ولم يوجد من يقوم به، فهنا يتعين على من فيه الكفاية أنه يقضي. حتى قالوا أنه يجب عليه أن يطلب، أن يطلب من ولي الأمر أنه يعينه من أجل أن يقوم بالواجب ولا تضيع أمور المسلمين. تقدم هو بالطلب إذا كان قصده القيام بما أوجب الله سبحانه، ما هو قصده المال والوظيفة. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، طلب الولاية لما رأى أن المسؤولية ضايعة وأن الظلم متفشي، أراد عليه الصلاة والسلام أن يتولى هذا الأمر ليحقق العدالة. نعم. اجعلني على خزائن، طلب منه، فيه طلب الوظيفة الدينية إذا لم يقم بها من يكفي بقصد النية الصالحة، ما هو من قصد الطمع ولا المنصب. نعم. من شرط من يتولى القضاء أولا أن يكون رجلا، فلا يجوز أن تتولى القضاء امرأة، لأن الرجل أقوى وأقدر من المرأة على تحمل هذه المسؤولية، والمرأة ضعيفة، والمرأة أيضا مملوكة منافعها لزوجها وبيتها وأولادها، ما تفرغ لها لأمور المسلمين، ولو كانت عالمة فقيها تفتي ويخالف تفتي، لكن القضاء والفصل والخصومات يتولاه الرجال لقوتهم وقدرتهم وجلدهم، ولأنه قد يعرض أشياء فيها قتل وفيها قطع أطراف، ما المرأة ما تحمل، ضعيفة ما تحمل هذه الأشياء، تنهار أعصابها، يجي مشاكل تزعج، ما يتولاها إلا الرجال، المرأة ضعيفة. هذا من ناحية، من ناحية المعنى. أما من ناحية الواقع فما ذكر في تاريخ الإسلام أن امرأة تولت القضاء، فيكون هذا بمثابة الإجماع من المسلمين على أن المرأة لا تتولى، لأنه ما مر في تاريخ المسلمين أن المرأة تولت القضاء. نعم. تاريخ المسلمين، أما تاريخ الناس اللي ما هم مسلمين أو يسمون بالإسلام هؤلاء لا عبرة بهم. نعم. كذلك الشرط في القاضي أن يكون حرا، فالمملوك لا يجوز تنصيبه قاضيا لأنه مملوك لسيده ومنافعه لسيده، والمطلوب من القاضي تفرغ للقضاء والجلوس للخصومات، فإذا قام بهذا تعطلت منافع سيده، وهذا ظلم لسيده. ننزع مملوكه وناخذ منه ونوليه منصب القضاء، هذا ظلم. نعم. يشترط في القاضي ان يكون مسلم، لان الكافر ولو كان فقيها، لو كان نزالت للفقه وعارف للفقه ما يجوز نوليه القضاء، لأنه لا يؤمن، كافر ما يؤمن على دماء المسلمين وأموالهم وخروجهم. نعم. أخرج الأصم، لأنه ما يسمع الخصوم، الأصم ما يسمع الخصوم ولا يدري من المحق من المطلق، لابد أنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، دل على أن يشترط في القاضي أن يكون سميعا يسمع الخصوم والحجج. نعم. هذا شرط كما فصار شرط كما يجوز تولية الأعمى القضاء، ولكن إذا وجد البصير فهو أحسن، لأنه يشوف الخصوم يميز بعضهم من بعض، فهو أولى إذا أمكن، وإن لم يمكن تولى أعمى شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة في القضاء وفي الصلاة وهو أعمى رضي الله عنه. نعم. تنفيذ الحكم أنت تستطيع تقوم تنفيذ الحكم لعلمناك. نعم.
وفي الشيخ خبر الله ما هي الحروب أو صفات
دار الحرب؟ دار الحرب هم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هدنة. هؤلاء هم مثل اليهود الآن في وقتنا الحاضر. اليهود دارهم دار حرب لأنه ليس بينهم وبين المسلمين عهود ولا إلا من دخل معهم في عهود ومواثيق كيفهم، لكن اللي ما دخل معهم يعتبر دارهم دار حرب. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم من سافر إلى بلد النصارى من أجل الدخول على جنة الشباب والاستقرار فيها وكسب العيش وكذلك؟
هذا ممنوع، ممنوع أن يأخذ جنسية الكفار، ممنوع هذا. وصار في قرار من المجمع الفقهي في مكة من سنوات منع التجنس جنسية الكفار. نعم. إذا اضطر إلى الإقامة عندهم ما يأخذ جنسية، يصير مقيم فقط، يصير مقيم فقط ينتظر الفرج و العودة إلى المسلمين ينتظر لأنه يأخذ جنسيتهم، لكن يجوز له الإقامة من غير جنسية، هذا ضرورة من باب الضرورة. نعم. قلنا ما يجوز أخذ جنسية الكفار لأنهم إذا أخذ جنسيتهم صار منهم وأجرت عليه أحكامهم الكفرية، لكن إذا اضطر إلى الإقامة عندهم يقيم بقدر الضرورة من غير جنسية، يصير مقيم عندهم مؤقت. نعم. ولهم نظام في هذا، لهم نظام منح الإقامات لهم. نعم.
وإذا كانت الغنائم كثيرة جدا وغالية الأثمان كالذهب والجواهر، هل تقسم الأرباح والأثمان على جميع الغانمين فقط ولا تقسم على غيرهم حتى لو كانت كثيرة جدا؟
اي نعم تقسم، انت حاسدهم يستاهلونها ولو كانت كثيرة، لانهم حصلوها بجهادهم وفي بذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله، فشكر الله لهم ذلك ومنحهم هذه الاموال. نعم.
ولا
الله هذه الطاعة والإنعام لمن يستمع من يدرس بها يكون من الذي هو لمن يدرس به. لا، هذه أمثال توخذ من رأس الغنيمة، ما تدخل في استهمال، توخذ من رأس الغنيمة قبل تخميسها. نعم. وليس
الشيخ خبر الله البلاد التي بيننا وبينها عهد
ما هو عهد، ما هو عهد، هدنة يعني يسمى هدنة العهد اللي إذا كانوا في بلادنا، أما إذا كانوا في بلادهم نسميه هدنة. نعم.
إذا
ذهبنا إليهم
هل يكون لنا أخذ
الوضع وهل يضع عليكم على أموالهم؟ لا، ما يجوز اللي بيننا وبينهم هدنة آمنون على أموالهم، ما يجوز الاعتداء عليها بغير حق، لا يجوز الاعتداء، المسلم لا يخون، المسلم أولى بالوفاء. نعم.
وإذا
هذا طيب، إذا علم من أهل البلد رغبتهم في تحكيم الشريعة وراح يساعدهم ويبين لهم شيء طيب. نعم. نعم، يعني تولت أمرا لا يحل لها، لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولا يصح حكمها، ولو حكمت ما ينفذ حكم لأنه من غير أهل. نعم. أما قضية السلام نحن لا نبدأه بالسلام، لكن إذا بدأونا نرد عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يرد عليهم. والمصافحة تبع السلام، يرد عليهم إذا صافحوه ومدوا يدهم له صافح، أما هو ما يمد يده لهم ابتداء، لكن إذا مدوا أيديهم إنه يصافح، لأن هذا من باب رد التحية ما هو من باب البدء بالتحية. وأما إجابة دعوتهم إذا لم يكن فيها منكرات ولا أطعمة محرمة يجوز إجابة دعوتهم والأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة بعض اليهود وأكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. هذا في إجابة دعوتهم والأكل من طعامه. وش بقي؟ تبسم لك، تبسم ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، لأنه إذا تبسم لهم وهذا يجر إلى المحبة وإلى المودة بينه وبينه. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، آمن الجمع بين ما يجري وأهل الإسلام فوق ما أنزل عليه، أن في غير الجهاد يتعين من هذا الإحصار بلد المسلم فإنه يتعين على أن الإسلام هو رسوله، وبين ما يكفر في الواقع فالله من المسلمين يخوفون بإحصار أهلهم من ذلك البلد إلى مكان آمن.
لا، يطلعون أهلهم وعوائلهم إلى بلاد آمن وهم يبقون في البلد ويدافعون عنه، فإذا نصرهم الله جابوا عوائلهم، ما في بس العوائل بقاؤهم فيه خطر، ولا بهم منفعة أو مصلحة لجهاد المهاجمين، أما المقاتلون فيبقون. نعم. لا، جماعة النساء ما تكون محرم للمرأة، ما تكون محرما للمرأة عند جمهور أهل العلم، إنما المحرم هو الذكر البالغ الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاعة أو كالصهد، يكون زوج أمها أو تكون هي بنت زوجته من غيره أو غير ذلك بنسب أو صهر أو رضاعة، الأول محرم ويكون بالغا مسلما. أما جماعة النساء فلا يكون بعضهن محرما لبعض. نعم. أدوا عملكم واتركوهم، هم في عملهم وأنتم في عملكم، لا يكون بينكم وبينهم مودة أو صداقة أو كل من يؤدي عمله. نعم.
قال خارج الجامع فهل
يجب ضرب الجزية عليهم؟ وإذا لم يجب فما هو السلاح الآخر للسلاح؟ لا يجوز ضرب الجزية إلا على من كان يعيش في بلاد المسلمين، أهل الذمة، أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين، أما اللي خارج بلاد المسلمين فلا يؤخذ منهم جزية لأنهم خارج سلطة المسلمين. الجزية إنما تؤخذ لمن يعيش تحت سلطة المسلمين، لكن يجوز لولي الأمر أن يهادنهم هدنة ويشترط عليهم مبلغا من المال، ما في بأس، لمصلحة المسلمين. نعم، ولا تسمى جزية، هذه ما تسمى جزية، هذه تسمى من شروط الهدنة. نعم. نعم، الحج هذا من الضروريات، إذا كان والد غني فإنه يحججه لأن هذا من النفقة الواجبة عليه، مثل تزويجه وتعليمه، هذا من النفقة الواجبة عليه إذا كان تحت ولايته. أما إذا كان منفصلا عنه وما هم عنده فهو لا، ما يعطي للحج، إنما إذا كان تحت ولايته وفي بيته فإنه يحججه كما أنه يزوجه كما أنه ينفق عليه. نعم. وغير ذلك رحمه
الله وسيكون
في كتاب. نعم حتى نكملها إن شاء الله، لأنه ما بقي إلا درسين تقريبا، نكملها إن شاء الله. نعم.
وقال
الشيخ رحمه الله: جاء أوفي أحد من الأخبار وكان كافرا، فكان لو كان وجد على وكان أحد من المسلمين، فهل يحزن على كافر؟ بل نفرح إذا مات، لا نحزن عليه. نعم.
وقيل
الشيخ رحمه الله: متى يرفع الله من الركوع؟ هل هو بعد انقطاع صوت الإمام أو أثناء؟ إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع، أما ما دام ما انتهى صوته فإنه لا يرفع، يبقى راكعا حتى يفرغ الإمام من قول سمع الله لمن حمده. نعم. وقيل
الشيخ رحمه الله: هل يجوز فعل أركان الصلاة والإسلام
بنية تسبيح
لدنه
ونفس الجن والجن،
وكذلك
صلاة
الليل
للدعاء
وغيرها
من العبادة، أم يقرأ ذلك الشرك بالعبادة؟ لا، ما هو الشرك في العبادة، الدعاء يدعو الله بكل ما يحتاج، ومن ذلك دفع شر الأشرار وكيد الفجار، لأنه يعني بحاجة إلى، وله هذا الشرك، هذا من رفع الحوائج إلى الله سبحانه. وإما يزغلك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع عليم. المسلم يحتاج إلى اللجوء إلى الله لمنع عدوه ومنع من يريده بشر. نعم، سواء كان دعاؤه في منفردا أو في صلاة الليل أو يدعو الله بكل ما يحتاجه. نعم. الشرك أن يدعو غير الله عز وجل، هذا هو الشرك، الشرك أن يدعو غير الله، أما إذا دعا الله بحوائجه كلها فهذا توحيد ليس شرك، ولو كان بعض حوائجه من أمور الدنيا، أنت محتاج إلى الله، فقير إلى الله في جميع أمورك، في دنياك وفي آخرتك وفي دينك، بحاجة إلى الله. نعم.
وقيل
للشيخ رحمه الله: ما حكم تسوق الحي بالنسبه للمراه؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ وذلك لان بعض طلبه العلم يقولون بان الحي ليس بعوره. يريدون يعني يجردون المراه شيئا فشيئا، قالوا الوجه ما هو بعوره، والكفين ما هم بعوره، والرجلين ما هم بعوره، والساقين والفخذين والى اخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة عورة، فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يستر جميع بدن المرأة عن الرجل، ما قال من وراء حجاب على بعض جسمها أو غير كفيها أو، بل قال من وراء حجاب، نعم.
قضية
الشيخ رحمه الله أن ورد عند رسول الله عليه وسلم أمر حياة صاحب قول قضية الإسلام وأمر الإسلام دينا وأمر محمد رسولا نبيا في وسط الوضوء.
لا، في وسط الوضوء لا، الوسط الوضوء ما فيه دعاء، الدعاء في أوله يقول بسم الله، وفي آخره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما في أثناء الوضوء ما ورد أدعية، ومن دعا أثناء الوضوء هذا بدعة. نعم، يكفي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. من شرط القاضي أن يكون متكلما، فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرس فإنه لا يصلح أن يكون قاضيا، لأنه لا يبين الحكم، لا يبين الحكم ولا يستفصل من الخصوم إلا بالكلام. الأخرس لا يكون قاضيا، وإن كان فقيها وعالما فإنه لا يكون قاضيا، لأنه لا يتأتى منه بيان الحكم. نعم، نعم، يخرج بذلك الفاسق، لأنه أمانة، الفاسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان فسقا اعتقاديا كأن يكون على عقيدة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وغير ذلك، أو كان فسقه عمليا كالذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه لا يؤمن، والقضاء أمانة تشترط له العدالة، لأنه مؤتمن على قضايا الناس وعلى دمائهم وأموالهم وفروجهم. نعم، هذا هو الأساس، أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقضية من كان قبله من أهل العلم، حتى يتمكن من الحكم الموافق للكتاب والسنة. فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يصلح للقضاء، لأنه حينئذ يحكم بالجهل، وقد قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فمن علم الحق عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ومن عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، ومن لم يعرف الحق وحكم بجهل فهو في النار. نعم،
ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه.
انتهى الشروط التي يجب توفرها في القاضي. الذي يمنع منه القاضي يمنع من أشياء لا تليق به وقت قيامه بالقضاء، وظيفة القضاء بين الناس، وذلك لأنه يلزمه العدل بين الناس، وأن لا يميل إلى بعضهم دون بعض، فيتجنب الأشياء التي قد
تستميله وتستعطفه مع أحد الخصمين فلا يقبل الهدية، ما دام في القضاء لا يقبل الهدية ممن كان لا ما كان يهدي له قبل أن يتولى هذا المنصب، وإنما صار يهدي له بعد أن تولى هذا المنصب، فإنه يحرم عليه قبول الهدية في هذه الحالة، لأنه يكون متهما وتكون هذه الهدية في حكم الرشوة، ويجب أن يكون جانب القاضي نزيها عن هذه الأمور. ولو لم تسمى رشوة، ولو سميت هدية أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هذا المهدي له لم يكن من عادته أن يهدي له قبل أن يتولى القضاء إنه لا يقبله. وكذلك ينبغي أيضا أن لا يقبل الهدية ولو كان ممن كان يهدي له قبل القضاء، لأنه يصبح محل تهمة بين الناس، لكن ممن كان لا يهدي له من قبل حرام، ومن كان يهدي له من قبل الأولى أن يتركها وأن يبتعد عنها. نعم.
ولا يتركه قبل معرفة الحق.
كذلك يجب عليهم لا يحكم بين الناس حتى يتبين له الحق في القضية، ولا يتسرع ولا يستعجل، فإذا لم يتبين له الحكم في القضية فإنه يؤجلها إلى وقت آخر، لأن هذا أدعى للتثبت وإصابة الحق والعدل بين الناس. العجلة يكون معها غالبا الخطأ، والتأني فيه السلامة، وإذا لم يتضح له الحق فإنه يحيل القضية إلى غيره، يحيل القضية إلى غيره ولا يتحملها هو وهو لم يصل إلى نتيجة. نعم. وكذلك يستعين بأهل العلم والأمانة من الفقهاء ويستشيرهم فيما أشكل عليه، قوله تعالى وشاورهم، قال الله لنبيه وشاورهم في الأمر، فإذا اشتبه شيء من الأمور المهمة فإنه تستعمل فيها الشورى مع أهل الرأي والحل والعقل، لأنه ربما يتبين لواحد ما لم يتبين للآخر، فالقاضي يشاور الفقهاء والعلماء الذين حوله فيما اشتبه عليه من الأمور ولا يتعجل. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه شيء جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم في ذلك، وهو عمر بن الخطاب ما كان يجزم بالشيء الذي لم يتبين له إلا بعد أن يستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يحكم وهو غضبان.
كذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو في حالة غضب، لئلا يحمله ذلك على الحيف على من غضب عليه، سواء كان الغضب من ناحية الخصوم أو غضبا من أمر آخر، أدام أنه مشوش الفكر وغضبان على الخصوم أو على غيرهم فإنه لا يحكم في حالة الغضب، لأن الغضب قد يحمله على الخطأ. نعم.
ولا في حال لم يحدث
أغاني، هذا مثل الأول لا يستعجل، لأنه إذا استعجل قد لا يستوفي الرأي ودراسة القضية أو لا يستكمل مجريات القضية، فالعجلة يحصل معها الخطأ، إما بسبب الحكم الجائر وإما بسبب عدم دراسة القضية دراسة وافية ومتابعة مجرياتها. فالمسألة أمانة والمسألة خطيرة جدا، ليس المقصود أنه يصرف الخصوم عنه ويروح الغير، ما هو هذا هو المقصود. المقصود أنه يحكم بينهم بما أنزل الله حسب ما يظهر له، يحكم بينهم بما أنزل الله بحسب ما يظهر له. نعم.
ولا يتخذ في نفسه الحكم بواحا،
كذلك لا يمنع الخصوم من الدخول عليه ويتخذ بواب وحاجب، لأن هذا قد يؤثر على الخصوم فلا يتمكنون من الإدلاء بحججهم من هيبته، بل يكون مكانه مفتوحا يدخل منه الخصوم، إلا إذا احتاج إلى حاجب أو إلى شرطي ينظم الناس في دخولهم عليه حسب مواعيدهم، إذا كان فيه مواعيد مضروبة ومنظمة فلا بأس أن يتخذ من ينظم، إما كاتب وإما حاجب وإما شرطي، ينظم دخول الناس على حسب مواعيدهم. نعم. أما أنه يقول لا تخلي يدخل علي إلا من أذنت له، هذا ما يصلح. نعم.
ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والقطار،
ذلك يجب عليه العدل بين الخصوم، العدل في الدخول عليه، ما يدخل واحد يخلي واحد وراء الباب، بل يدخلهم جميع، يدخلون عليه جميع في آن واحد، لأنه إذا أدخل أحدهما وأجل دخول الآخر فهذا محل تهمة له وميل إلى من أدخل قبل خصمه. نعم. في الدخول عليه. نعم.
والمجلس
ما يخلي واحد يجلس على كرسي وواحد يجلس على الأرض، أو واحد يجلس بجنبه وواحد يجلس قدامه، لأن هذا مدعاة لأن يحيش، ولو كان هذا الخصم له شأن وله كرامة وله منزلة، نعم ما يميزه على خصمه، ولو كان خصمه من أثقل الناس ومن من لا يؤبه له، ما يقدم هذا على هذا يقول هذا له مكانة وهذا من العلماء أو هذا له شأن وهذا من إنسان ما له شأن، يقول لا هذه خصومة يلزمك العدل بين الخصوم، تلغي كل المميزات بين الناس. نعم.
والخطاب
كذلك ما يتوجه بالخطاب إلى واحد يترك الآخر، إذا دخلوا عليه ينصف الواحد وينشده ويحتفي به ويسأله ويخلي الآخر، هذا ما يجوز، هذا الخطاب يوجه للاثنين على حد سواء، ما يميز واحد على واحد في الكلام دون الآخر، ولا في السلام يحتفي بواحد ويسلم عليه وينشده عن أحواله وعن عياله وعن والآخر ساكت، هذا ما يجوز، ما هو المكان الآن مكان حفاوة ومكان استقبال، المكان مكان حكم، حكم وإنصاف، ولأنه إذا انبسط مع أحد الخصوم فإن هذا مما يسيء به الظن ويغضب الخصم الآخر ويجعل له مجال للكلام في حقه. ولكن ليس عليه كفارة، أما في رمضان فحرام وعليه الكفارة. نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغنائم وحكمتها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مما يتبع الجهاد في سبيل الله المغانم التي يستولي عليها المسلمون في الحرب من أموال الكفار، هذه تسمى غنائم، وقد أباح الله لهذه الأمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وليست هي المقصودة من الجهاد، وإنما هي تبع، وإلا المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما المغانم تبع. ويحصل بها فائدتان: الأولى أنها يتقوى بها المسلمون على أعدائهم، الثانية أن فيها إذلالا للكفار وإضعافا لهم وخضعا لشوكتهم، فلذلك أباحها الله لهذه الأمة دون غيرها من الأمة. كانت الأمم السابقة إذا حصلت المغانم تنزل عليها، يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها ولا يأخذون منها شيئا. وأما هذه الأمة فقد أباح الله لها المغانم فضلا منه وإحسانا، وسماها حلالا طيبا أثنى عليها، فهي من أطيب أو هي أطيب المكاسب، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله، فهي أطيب المكاسب. هذه هي الغنيمة، وهي على قسمين: القسم الأول المنقولات من الأموال كالدراهم والمواشي والحبوب والثمار، هذه أموال منقولة، فهذه تقسم بين المجاهدين على ما قسمه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فينزع الخمس من المغانم إذا جمعت ويقسم على خمسة أشهر: سهم لله وهذا يصرف في مصالح المسلمين، وسهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته، لأنها تحل لأنهم أعطوا الخمس من الغنيمة ومنعوا من أخذ الصدقة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أربعة أخماس، تكون أربعة أخماس الخمس على هذا، على هذه الأقسام توزع. وأما أربعة الأخماس الباقية فتوزع على الغانمين، على المجاهدين في سبيل الله، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. ويجوز للإمام أن ينفل من لهم قوة في الجهاد، من لهم قوة ومواقف في الجهاد وبطولة في الجهاد أكثر من غيرهم، أن ينفلوا بأن يعطيهم ولي الأمر زيادة على سهمانهم تشجيعا لهم ولمواقفهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فولي الأمر يعطي من لهم غناء في الجهاد ولهم بطولات في الجهاد يشجعهم على ذلك، والذين يتعرضون للخطر الكثير كالسرايا وأصحاب الهجوم وغير ذلك ينفذون زيادة على أسهمهم في الغنيمة تشجيعا لهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الغنيمة الثوابت كالأراضي والعقارات والمزارع والأشجار النخيل فهذه لا تقسم، هذه يخير ولي الأمر، يخير ولي الأمر بين أن يقسمها بين الغانمين كالقسم الأول وبين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت مال المسلمين، كما أوقف عمر رضي الله عنه أرض الشام وأرض العراق وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. وكذلك في خيبر منها شيء وزعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها شيء أبقاه للمسلمين وضرب عليه الخراج واستعمل عليه اليهود يزرعونه بالخراج يدفعونه للمسلمين. نعم. إذا رأى الإمام وقفيتها لعموم مصالح المسلمين لم يجد لمن يأتي بعده من الولاة أن يغير هذا الوقف بل يستمر. نعم. الثاني المنقولات من الأموال كالدراهم والأسلحة والعتاد والذخيرة والأشياء التي هي تنقل والحبوب والثمار. نعم. هذا يقسم بين الغزاة، يقسم بين الغزاة بعد أن ينزع منه الخمس الذي مر بكم، ولا يجوز لأحد من المجاهدين أو غيرهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تصيبه القسمة، فلا يأخذ إلا ما يعطيه ولي الأمر، فإن أخذ شيئا فهو غلول والعياذ بالله، فهو غلول وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك لأجل الفضيحة والعياذ بالله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما كان رجل مع المسلمين يجالب ويجاهد حتى قتل قالوا هنيئا له الشهادة أو هنيئا له الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إنه في النار من أجل شملة غلها، من أجل شملة يعني شيء يلبس من الصوف إزار أو رداء غله قبل أن تصيبه القسم فصار من أهل النار، قال إن الشملة التي غلها تنتهب عليه نار. نعم.
فالذي من شهد ركعتين يمكنه بالثالث ويستعيذ له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل.
يعني من كان رداء للمسلمين وحضر الجهاد سواء كان من المقاتلين او من الذين يتولون خدمة الغزاة والتجار الذين يجلبون السلع للمجاهدين يتقووا بها على كلهم لأنهم غزاة يعتبرون غزاة سواء باشروا القتال أو كانوا رداء وقوة للمسلمين ويحمون ظهورهم. نعم.
سواء
قاتل
أو لم يقاتل
على الصفة
التي شهدها ومعتدينها
نعم.
في كونه شاركا أو راجلا أو
عبدًا أو مسلمًا أو كونه فارسًا وهو الذي يكون على فرس ويجاهد الكفار على الفرس الفارس له ميزة في مطاردة العدو والهجوم والكر والفر أو كان راجلًا يقاتل على رجليه ليس معه مركوب هذا له سهم وللفارس سهمان. نعم. وكذلك الخادم الذي يخدم المسلمين في المعركة هو يحضر ويساندهم ويساعدهم ويحضر لهم حوائجهم وإذا حصل عليهم خطر فإنه ينضم إليهم ويقاتل معهم هذا أيضا مثل الغزاة. نعم. لكن الكافر الذي ساعد المسلمين لا يعطى من الغنيمة سهم وإنما يعطى مكافأة فقط يرضى له. نعم.
ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعد.
نعم.
ولا يحتاط في ذلك عاجز عن القتال بمرض أو غيره.
اللي ما له جهد في القتال ليس له فيها حق. نعم. الذي له جهد في القتال إما بالمباشرة وإما بالإعانة هذا الذي له الحق من الغنيمة. نعم. وأما بقية المسلمين الجالسون في بيوتهم والمرضى ونحو ذلك فليس لهم حق في الغنيمة. نعم. إنما حقهم في الفيء كما يأتي. نعم.
ولا يرجى بعدما تنقضي الحرب من مدى
غيره لأنه انتهت المعركة. نعم. لو جاء قبل أن تنتهي الحرب صار له لكن لما انتهت ما صار له شيء. نعم.
ومن بعث لمصلحة الجيش
كما لا. نعم. قلنا الذين يسعون في مصلحة الجيش هؤلاء حكمهم حكم الجيش. نعم.
ويشارك الجيش سرايا فيما غنم وتشاركه فيما غنم.
المجاهدون كلهم يشاركون. فالجيش والسرايا. السرايا هي الفرق التي قطعة من الجيش. السرية قطعة من الجيش يرسلها ولي الأمر طلايع ولا لهجوم على محل أو ويرجعون إلى الجيش. يرجعون إلى الجيش. هؤلاء إذا غنموا شيئا فإنه مشترك بينهم وبين الجيش. والعكس كذلك الجيش إذا غنم شيئا والسرايا ذاهبة إلى جهات فإنهما أيضا يشتركون. نعم. لأنهم كلهم يساعد بعضهم بعضا. نعم. وكلهم مهمتهم واحدة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فلا تقول السرية هذا أنا اللي حصلته ما للجيش في شيء ولا يقول الجيش هذا أنا اللي حصلته في غياب السرية فليس للسرية شيء لا كلهم سواء. نعم. هذا إذا اجتمعت المغانم فإن ولي الأمر أو نائبه يبدأ بالنوائب يخرج النوائب أولا التي تلزم في جمع الغنيمة وكتابتها وتخزينها يعطي العمال الذين قاموا عليها يعطيهم أجرتهم ثم بعدما تنتهي النوائب يأتي التقسيم
ولاحظوا أن الغنيمة والأنفال لم يكلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ، إنما هو منفذ، وأما القاسم وأما المعطي فهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فهو ينفذ ما أمره الله به، وهذا حسما للنزاع، حسما للنزاع. تولى الله قسمتها ما لحد كلام، مثل الزكاة، الله هو الذي تولى قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، من أجل حسم النزاع بين الناس، فلا لا أحد كلام مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الأشياء الخاصة التي سبق بيانها، السلف وهو ثوب القتيل، هذا ما يدخل في الغنيمة، هذا يكون للقاتل، سلاح القتيل، سلاح القتيل هذا للقاتل، ثوبه وسلاحه. أما الأسلحة الزائدة التي هي ذخيرة وقوة هذه تدخل في الغنيمة. نعم.
ثم يقمن باقيها.
نعم.
فيرحمه خمسة آلاف لله تعالى ويرسوله صلى الله عليه وسلم، يلقه في الكلام والكرام والمصائب.
نعم.
وكانوا لذوي القربى وهم بنو حاشم وبنو مطلب غنيهم وفقيرهم للذكر يستحق الحسين.
ذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، من بني هاشم خاص، عوضا عن الزكاة. نعم.
وكانوا لليتامى الفقراء.
نعم. أما اليتامى الأغنياء فليس لهم شيء. نعم.
وكانوا للمساكين.
والمساكين لا يكونون إلا فقراء، أما اليتامى فقد يكونون أغنياء. نعم.
وكانوا للمساكين
السبيل، المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه يعطى من الغنيمة أيضا. نعم. يخرج الأنفال، قلنا الأنفال هي تزويد بعض الذين لهم مكانة في القتال وشجاعة وقوة أكثر من غيرهم، ينفلهم يعني يزيدهم، يخرج الأنفال. نعم. يخرج والرضخ، الرضخ هو الأجرة التي يعطيها ولي الأمر لمن يخدم وليس هو من المقاتلين وإنما يخدم الجيش، كالكافر الذي يصلح السلاح وغيره من، والعبد المملوك، المملوك لا يعطى مع المساهمين وإنما يعطى رضخ يعني مكافأة. نعم.
ثم يخدمون رضي لغالي سهم
لأن الفرس له نكاية في الجهاد، هو ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وهو الهجين، الفرس غير العربي يقال له الهجين، ولكن العربي هذا أصيل وهو أقوى وأهيب عند العدو، يعطى سهمان، يعطى سهمان. نعم. نعم. ما يسهم للإبل والحمير وإن كانت تحمل العتاد وتحمل الغزاة فليس لها سهم. نعم.
وما ترك الكفار فزعا
هذا الفيل انتهى من الغنيمة، انتقل إلى الفيل، والفيل مصدر هاء يفيء إلى رجع، ومنه الفيء الذي هو الظل الذي يظهر بعد زوال الشمس، يقال الفيء. فالفيء في اللغة هو الشيء الراجع يتفيء ظلاله عن اليمين والشمائل، هذا الفيء في اللغة. أما في الشرع فالفيء هو ما تركه الكفار من أموالهم بغير قتال، كما كالصلح إذا صالحوا المسلمين على شيء، أو هربوا وتركوه، فروا وتركوه، فإن هذا يكون من الفيء، يدخل في بيت مال المسلمين ويصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، يصرفه في بناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين وغير ذلك من كل من له عمل، الموظفين الذين يعملون للمسلمين وإنجاز أعمال المسلمين يعطيهم رواتبهم، من الفيء. سمي فيئا لأنه فاء ورجع إلى المسلمين، لأن الأصل أن الأموال للمسلمين، الأصل أن الله خلق الأموال للمسلمين، ووجودها بأيدي الكفار هذا على غير الأصل، لأنهم كفار لا يستحقونها. فإذا رجعت إلى المسلمين يقال فاءت، يعني رجعت إلى أصلها، رجعت إلى أصلها، لأن المسلمين هم المستحقون له، وأخذها الله من أيدي أعدائه الذين لا يستحقون. وكذلك مما يدخل في الفيء ما يوجد من المعادن الكبيرة التي في المواد كالذهب والفضة والبترول، أرض المواد يعني غير مملوكة، هذه تكون تبع الفيء، تبع بيت مال المسلمين، تنفق في مصالح المسلمين. أما المعادن التي في أملاك الناس، المعادن التي تخرج في أملاك الناس فهي لهم للملاك، لأنها من ملكهم. إنما الكلام على المعادن التي تكون في المواد التي لا ملك عليها لأحد. نعم، هذا كله يسمى بالفيء. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله، ما أفاء، قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال: للفقراء المهاجرين، يعني خص هؤلاء المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله تعالى في الأنصار: والذين تبوأوا الدار، يعني وللذين تبوأوا الدار وهم أهل المدينة من الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر، هؤلاء يستحقون من الفيء. أما الذين يطعنون في الصحابة، فليس لهم من الفيء شيء، وإن كانوا يتسمون بالإسلام، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان يطعن في الصحابة أو بأحد منهم أو يبغضهم
ويعاديهم فليس له من الفيء شيء، وإن كان يتسمى بالإسلام بنص القرآن كما بهذه الآية. نعم.
وما تركهم الكفار جل عنه وحاربوا لم يوجب عليه بالخير ولا بالشر او اخذ منهم بغير قتال،
وذلك كما حصل لبني النضير لما هربوا من حصونهم واموالهم جعلها الله شيئا للمسلمين. نعم.
فهو خير من الخطر والله للمسلمين.
نعم.
ومن وجد كافر الله من الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. وإن كفر قول لا منعك لكم أرض الحرب متلخصين بغير إذن الإسلام فما أخذه فهو له بعدكم.
لأن هذا ليس من الغنيمة. إذا ناس تسللوا من المسلمين إلى أرض الحرب وأخذوا أشياء من أموال الكفار لإضعافهم والنكاية بهم فهذا لهم، هذا لهم لأنه ليس من الغنيمة. نعم. الأمان، الأمان هو مصدر أمنه أو اسم مصدر من أمنه يؤمنه أمانا وتأمينا، إذا منحه الأمن، منحه الأمن هذا هو الأمان. فلولي الأمر أو نائبه أو حتى واحد من أفراد المسلمين له أن يؤمن الكافر لمصلحة شرعية أو لأجل أن يقوم بعمل لا يقوم به غيره، يستخدم عمال يقومون بعمل ما يقومها المسلمون، يجوز للضرورة، يجوز إجاب كفار من الخبراء والمهندسين إذا لم يكن في المسلمين من يحسن هذا. فإذا دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو حتى بإذن من أفراد المسلمين فإنهم لا يتعرض لهم بشر حفاظا على ذمة المسلمين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ترده إلى المكان الذي يأمن فيه. فإذا دخلوا يريدون عرض الإسلام عليهم السماع إلى القرآن أو جاءوا لأعمال من صالح المسلمين لا يقوم بها غيرهم فإنهم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم ما داموا في بلاد المسلمين حتى يرجعوا إلى بلادهم، ومن اعتدى عليهم فإنه يكون خائنا لذمة المسلمين. نعم.
وما قال لقومه فالأجر الداء أضر من الفور أضر من الداء أو لا بأس عليه ونحو هذا فقتل منه.
نعم.
فالأمان من كل مسلم عاقل مختار.
صحيح. نعم.
ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار.
يعني منح الأمان، يصح منح الأمان من كل مسلم يؤمن كافرا بأن يتكفل له بعدم الاعتداء عليه، ويكون هذا لمصلحة، ما يكون عفوا كذا، لازم يكون لمصلحة. نعم.
ويتكفل الأمان من كل مسلم عاقل مختار فالله تعالى وحده.
أما الكافر فلا أمان له، الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ليس له أمان يأمن أحد يدخل أحد في بلاد المسلمين. كذلك المملوك ليس له أن يؤمن العبد، ليس له أن يؤمن ويجير على المسلمين. كذلك غير العاقل الصغير لا يؤمن على المسلمين. نعم. يشترط أن يكون المؤمن مسلما بالغا عاقلا. نعم. لأنه هو اللي يعرف مصالح المسلمين. نعم.
المسلم
عاقل مختار
فورا
لا
له عبدا.
نعم.
قال من كان مبارك
حتى المرأة المسلمة لها أن تؤمن، لأن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما أمنت يوم فتح مكة، أمنت ناسا من الكفار، فأراد علي، أراد أخوها علي رضي الله عنه أن يقتلها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. دل على أن أمان المرأة ينعكس المسلمة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون يتسامحون
بما هم ويتعاملون بمن
يمنعهم
ويصرفون عن اعمال الرعيه للجماعه اليسيره، الافراد يعني يامن افراد، اما انه يامن دوله لا، هذا من حق ولي الامر. نعم.
وامان الامير في البلد الذي مقيم به الله
الذي له عليه ولاية. نعم.
وأمان بجميع الكفار.
نعم.
ومن أسلم داره بأمانهم فقد أمنه من أهله، وإن صلى وكبر منا بتقديس بشرط أن يبعث إليه المال المعلوم لزما الوفاء له، فإن شرطوا عليه أن يعود إليه من أهله لزما الوفاء له، إلا أن تكون امرأة فلا
ترجع إليه. نعم، لأن هذا وفاء بالله، وفاء بالعهد الذي بينهم، هو أسير مسلم بأيدي الكفار، تصالح معهم على أنه يجيب لهم مال، وقال خلونا روح أجيب لكم مال فدية، فأطلقوا، فإنه يلزمه أن يفي بما تعاقد عليه معهم وأن يذهب بالفدية ولا يجلس يقول خلاص طلعت من هنا، لأن هذه خيانة، والإسلام دين الوفاء ما هو دين الخيانة. نعم. المهادنة غير الأمان، المهادنة الأمان يكون مع من في بلاد المسلمين من الكفار، وأما المهادنة فتكون مع الكفار في بلادهم، في بلاد الكفار، فيجوز لولي الأمر أن يهاجم اليهود، يهاجم النصارى، يهاجم المشركين، يعقد بينه هدنة لوضع الحرب بينهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما هادن المشركين على ترك القتال وعلى أمور وبنود اتفقوا عليها، هذه هي الهدنة. فالدولة المهادنة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليها، لا يجوز، لأنها تحمل عهدا من ولي أمر المسلمين، لا يجوز. إنما بلاد الحرب، بلاد الحرب التي ليس بينها وبين المسلمين هدنة، هؤلاء أعداء، يجوز للمسلمين أن يفتكوا بهم إذا كان مع المسلمين قوة وقدرة، ولا يلزم من هذا ضرر أكبر. نعم.
وتجوز مهاجرة الكفار إذا رأيناهم مصلحة فيها،
يعني ترك الحرب بينه وبين الكفار، المصلحة للمسلمين لضعف المسلمين وقوة الكفار، أما إذا كان العكس المسلمون أقوياء والكفار ضعفاء فلا يجوز أن يهادينهم. نعم.
ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه،
بخلاف الأمان، الأمان يجوز من الإمام ومن نائبه ومن كل فرد من أفراد المسلمين، أما الهدنة بين الدول فلا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام الذي وكله في هذا. نعم.
وعلى الإمام من المسلمين دون أهل الحرب.
نعم. إذا خاف ولي أمر المسلمين الخيانة من الكفار، يعني جت على مال وأشياء تدل على خيانة الكفار، فإنه لا يباغتهم بالحرب، بل يبلغهم بنبذ العهد الذي بينه وبينه، ثم يقاتلهم، ثم يقاتلهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول لهم ترى العهد اللي بيننا وبينكم ألغينا وانتهى، ثم بعد ذلك يقاتلهم. أما أنه يسكت على العهد ثم يخونهم ويهجم عليهم، هذا ما لا يجيزه الإسلام. شوفوا أن الإسلام دين وفاء ودين ذمة، ودين ما هو همجية وفوضى، لا، الإسلام دين وفاء. نعم.
فإن
سبقوا كفارنا فهو
لم
يلد لنا فرارهم، اللي بيننا وبينهم هدنة، لو تقاتلوا مع كفار آخرين وسبوهم أعداؤهم لم يجد لنا أن نشتريهم، لأننا عابدين معهم هدنة. نعم. وتجب الذكرى
على من يقبل على
الخارجين في رجال الحرب. نعم، على بحث آخر. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي فرض على كل مسلم يستطيع. لا يجوز للمسلم القادر عليها أن يبقى بين أظهر المشركين، بل يجب عليه الهجرة. فإن بقي مختارا بين أظهرهم وهو غير معلوم فعليه الوعيد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار الذين لا يستطيع إظهار دينه بينهم، بل عليه أن يهاجر، إلا إن كان مستضعفا لا يستطيع، فإنه يبقى بقدر الضرورة، يبقى بقدر الضرورة. فالهجرة واجبة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. والمراد إقامة الاستيطان، إقامة الاستيطان. أما إنسان يقيم لمهمة مثل يروح لدراسة أو لعلاج أو لتجارة، لتجارة وشراء بضائع، فهذا إقامته قليلة ومحددة، لا بأس بها، للمصلحة مع المحافظة على دينه، أما إقامة الاستيطان مع الكفار وهو يقدر على الهجرة فهذا متوعد بأشد الوعيد. نعم. أما إذا كان يقدر على إظهار دينه، يقدر على إعلان التوحيد والنهي عن الشرك، ويقدر على إنكار المنكر ولو باللسان، يبين ما عليه الكفار من الباطل ويوضحه ولا يمنعونه، هذا يظهر دينه، له أن يقيم. أما إذا كان لا يكتم دينه ولا يظهر شيء وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر، فهذا عليه الوعيد الشديد. نعم، لأنه أصبح مواطنا مع الكفار، أصبح له جنسيتهم وله، ويجري عليه نظامهم ويجري عليه طابع لهم، وأولاده أيضا يجري عليه نظام الكفار، فيه مضار عظيم. وأشد من ذلك خطر الدين، أنه قد ينحرف في يوم من الأيام ويرتد عن دين الإسلام. نعم. تجب على من قدر على ذلك، لأن الذي يقدر ولا يهاجر متوعد، والوعيد يدل على التحريم. نعم. ما فوت
ولا الهجرة
ماضيا الكفار. نعم الهجرة والجهاد ماضيان ماضيان، هذا في كتب العقائد ماضيان يعني مستمران إلى أن تقوم الساعة. ما قوتنا الكفار، فما دام يوجد جهاد فلا بد من الجهاد، لا بد من هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المراد به الهجرة من مكة لأنها أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، أصبحت بلاد مسلمين بالفتح، فالهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بالفتح الإسلامي. وأما ما عداها من بلاد الكفر فإن الهجرة باقية، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم. إلا من بلد بعد فتحه، يعني استولى عليه المسلمون، هذا انقطعت منه الهجرة لأنه أصبح بلاد مسلمين كما في مكة المشرفة. نعم. الجزية هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار في مقابل تركهم على دينهم وفي مقابل تأمينهم، مقابل تأمينهم، هذه هي الجزية، وهي خاصة بأهل الكتاب والمجوس. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا استولى عليهم المسلمون جاز لولي الأمر أن يتركهم على دينهم لأنه لا يكره على الدين، تركهم على دينهم لكن بشرط أن دفع الجزية والخضوع لحكم الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام لما في ذلك من الذلة والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
ولا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب،
اليهود والنصارى سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، بخلاف الوثنيين فإن الوثنيين والدهريين ليس لهم كتاب. نعم. ولا يؤمنون بالرسل، خلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة. نعم. المراد باليهود كل من دان بدين أهل اليهود، كل من دان بدين اليهود سواء كان من بني إسرائيل أو من قالهم الصهاينة أو الصهيونيون أو كان من غيره من اليهود الأممية الذين ليسوا من بني إسرائيل، لهم حكم اليهود ما داموا يدينون بالتوراة وبدين اليهود فلهم حكم اليهود. وكذلك النصارى يشمل من دان بالنصرانية منهم ومن دخل في دينهم، ومن دخل في دينهم وإن لم يكن منهم في الأصل. نعم. إذن فاليهود هم من دان بدين اليهود والنصارى من دان بدين النصارى دون نظر إلى أصله. نعم. أو أمها وأبيه، هذا هو الصحيح. نعم. وممن تؤخذ منهم الجزية المجوس وهم عبدة النار، المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة أو خالق للخير وخالق للشر، هؤلاء هم المجوس، تؤخذ منهم الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهي بلدة قريبة من المدينة، ولأنه يروى أن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع، لهم شبهة كتاب ثم رفع، فهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. أما بقية الكفار فلا تؤخذ منهم الجزية على المذهب، لا تؤخذ منهم الجزية على المذهب، وقيل تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من كل كافر، وهذا مجال خلاف بين العلماء. نعم، من العلماء من نصر العموم ومنهم من خصصها بأهل الكتاب والمجوس. نعم، إذن فليكمل أهل الكتاب والمجوس متفق على أخذ الجزية منهم إذا التزموا، وأما من عداهم من الكفار فهم محل خلاف بين أهل العلم، ويرجع هذا إلى الاجتهاد وما يفتي به علماء كل يعني زمان بحسبه. نعم، فإذا اختاروا أحد القولين يعمل به، نعم، لأنها مسألة اجتهادية. نعم، متى يعني تؤخذ الجزية من أهل الكتاب؟ إذا طلبوا هم ذلك، إذا طلبوا هم ذلك، أما إذا لم يطلبوا ذلك فولي الأمر ما يطلبها منهم، بل يجري عليهم حكم الكفار من القتل أو الأسر أو الاسترقاق، يجري عليهم حكم الكفار، إلا إذا طلبوهم أن يخضعوا للجزية ولأحكام الإسلام فإنه يقبل منهم ذلك. نعم، الجزية متى تؤخذ؟ كل سنة تؤخذ على رأس كل سنة من الأفراد على حسب قدرتهم، يعني تقديرها ما له حد، هذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فالغني يؤخذ منه مقدار، والمتوسط والفقير كل على حسب حد، والذي لا يستطيع لا يؤخذ منه شيء، الذي ما يستطيع دفع الجزية لا يؤخذ منه شيء، كالشيخ الهرم والطفل والمريض والمزمن ما يؤخذ منه شيء هؤلاء. نعم، هذه لوجود آثار في هذا، لكن المسألة ترجع إلى اجتهاد ولأمر المسلمين للتقدير. نعم، لأن يعني ليس فيها نص. نعم، لا جزية على صبي من اليهود أو امرأة من اليهود، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة، ولا على شيخ ثاني يعني هرم ليس من أهل النصرة، ولا يخاف منه شر، كفره قاصر عليه. نعم،
ولا
زمن يعني المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء. نعم، لأن هؤلاء ما يقدرون على الكسب ولا يقدرون على دفع الجزية. نعم، وبعدين ما منهم شر، لأن شرهم قاصر عليه. نعم،
ولا أعمى
لأن الأعمى يعجز عن الكسب، هو مثل البصير يعجز عن الكسب، ولو قلت أنه في وقت يكون للعميان مهن وحراب وكذا، لكن هذا لا يدوم، يتغير الأعمى، الأصل أنه ناقص وأنها عاجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن قد يكون في العرجان من هو أقوى من الأصحاء، قد يكون في العميان من هو أقوى من أصحاب البصر، لكن هذه نوازل ما يبنى عليها حكم. نعم،
ولا
مملوك يعني ما يقال من المملوك شيء. نعم،
ولا فقير من جهنها،
الفقير اللي ما عنده شيء يدفع منها اليوم أو النصارى أو المجوس ما تبخل منه، يعني الله يكلف شيء ما يستطيعه. نعم، والإسلام الإسلام ولله الحمد دين الرحمة، دين الرحمة والتيسير، حتى ربما أن هذا يرغبهم في الإسلام، ربما أن هذا يرغبهم في الإسلام، أو على الأقل يكف شر. نعم.
ومن أسلم بعد وجودها فقط عنه
ترغيبا له بالإسلام، هو الكلام على ما لم يسلم، أما إذا أسلم سقطت عنه حتى ولو كانت وجبت عليه في تمام الحول، تسقط عنه من باب الترغيب له. نعم. أما إذا مات بعد وجوبها عليه تؤخذ من تركته لأنها حق وجب عليه، فتؤخذ من تركته. نعم. هذه العشور، هذا تابع للبحث الأول، العشور وهي ما يؤخذ من أموال الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين، الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين فإنها تضرب عليهم العشور، يؤخذ منهم العشر في بيت مال المسلمين. نعم. يكون حكم حكم الفيء. نعم.
ومن استجرهم إلى غير ذلك يكون معاه فقد لهم العشور.
نعم.
وإن دخل إلينا هذه الحرب فقد لهم العشر.
نعم.
ومن نقر تحت الامتناع من التزام الدنيا وأحكام الملة أو رسال المسلمين ونحوه أو الحرب إلى دار الحرب حل منه ومعه.
متى ينتقض العهد والأمان؟ ينتقض أو الذمة، متى تنتقض الذمة؟ ينتقض إذا لم يلتزم ببنودها، إذا لم يلتزم ببنودها انتقض عهده فوجب قتاله، لأن كفار قريش لما ساعدوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عقدت الهدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كفار، ودخل بنو بكر في حلف المشركين، حصل بين بني بكر أحلاف قريش وبين خزاعة حصل بينهم قتال، فقام كفار قريش وساعدوا أحلافهم على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انتقض عهدهم لأنه ما التزموا بالبنود، انتقض عهدهم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها بسبب نقضهم للعهد. نعم. فدل على أن الكافر المعاهد أو الذمي إذا لم يلتزم بالبنود التي عقدت معه أنه ينتقض العهد الذي معه ويحل دمه وماله وقتاله. نعم.
ومن نقض عهد الامتناع من التزام بالفرقي وأحكام بالله أو قتال المسلمين ونحوه أو الحرب إلى دار الحرب حل دمه وماله
ولا يستطيع أحد في بلد المسلمين من أولاده وذرائهم ما ينتقض عهدهم لأنهم في أمان المسلمين وذمة المسلمين ولا تجر وازرة وزر أخرى. هذا في الذي نقض العهد صراحة، أما الذي ما نقض صراحة ولكن خيف منه نقض العهد ظهرت أمارات فهذا هو المذكور في قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعم. حكمهم حكم إذا ذهب بهم إلى دار الحرب صار حكمهم حكم. نعم. القضاء هو الحكم في الخصومات، حكم مع إلزام، حكم في الخصومات والمنازعات مع إلزام. وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام، هذا الفرق بين الحكم والفتوى، فالحكم هو بيان الحكم مع الإلزام به، وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام به. والقضاء هذا من الضروريات في الإسلام، إقامة القضاء للمسلمين لحسم النزاع والخلافات ورد الحقوق إلى أهلها ومنع الظلمة وإنصاف المظلوم من الظالم، هذا ضروري، هذا ضروري، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فيجب إقامة القضاء في بلاد المسلمين، ضروري من ضروريات المجتمع الإسلامي، ولا يقال الناس هواهم وكيفهم يصلحون أو الناس زينين ولا عندهم، لا لا ما يصلح، الناس فيهم شر وفيهم خير وفيهم ظلم وفيهم جور، حتى ولو كان فيهم دين ما يخلون من الظلم والنزعات، فلا بد من إقامة الحكم بينهم. فنصب القضاة أمر ضروري في الإسلام وهو مرفق هام لا بد منه، ولا يعيش المسلمون بدونه، ولا تصلح أمورهم إلا بالقضاء حسم النزاع. نعم. أما هذا حكم تولي القضاء، حكم تولي القضاء هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا تولاه رجال أكفياء وقاموا به على الوجه المطلوب سقط الإثم عن الباقي، وأما إذا لم يقم به من يكفي وجب على من عنده الاستطاعة، وجب على من عنده الاستطاعة أن يقوم به لأجل المصلحة العظيمة فيه. نعم. يعني ينصب من القضاة بقدر الحاجة، إذا كان يكفي البلد قاضي واحد يكتفي بها، إذا كان لا يكفيه واحد يحط اثنين ثلاثة أربعة عشرة حسب الحاجة، بحسب الحاجة حسب ما يحل مشاكل المسلمين. نعم. من عنده الأهلية للقضاء من العلماء وولي الأمر طلب منه أن يتولى وليس هناك من يقوم به وجب عليه أن يستجيب وأن يقوم بالقضاء، أما إذا كان فيه من هو أحسن منه أو فيه من هو مثله فلا يلزمه القبول. نعم. نعم، إذا وجد غيره من يقوم به أو من هو أحسن منه فالأفضل له تركه عدم الاستجابة لأنه أمانة وحمل، أما إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه، تعين عليه لأن هذا فرض كفاية، ولم يوجد من يقوم به فيلزمه أن يقوم به. نعم.
ومن شرطه أن يكون راضيا.
نعم، والقضاء له أهمية ما في شك، والسلامة إذا حصلت لا يعدلها شيء، لكن إذا ما حصلت السلامة أو إذا ترك ضاع القضاء ولم يوجد من يقوم به فهنا يتعين على من فيه الكفاية أنه يطلب، حتى قالوا أنه يجب عليه أن يطلب، أن يطلب من ولي الأمر أنه يعينه من أجل أن يقوم بالواجب ولا يستضيع أمور المسلمين.
تقدم هو بالطلب إذا كان قصده القيام بما أوجب الله سبحانه، ما هو قصده المال والوظيفة. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، طلب الولاية لما رأى أن المسؤولية ضائعة وأن الظلم متفشي، أراد عليه الصلاة والسلام أن يتولى هذا الأمر ليحقق العدالة. نعم، اجعلني على خزائن، طلب منه، فيه طلب الوظيفة الدينية إذا لم يقم بها من يكفي بقصد النية الصالحة، ما هو من قصد الطمع ولا المنصب. نعم. من شرط من يتولى القضاء أولا أن يكون رجلا، فلا يجوز أن تتولى القضاء امرأة، لأن الرجل أقوى وأقدر من المرأة على تحمل هذه المسؤولية، والمرأة ضعيفة، والمرأة أيضا مملوكة منافعها لزوجها وبيتها وأولادها، ما تفرغ لها لأمور المسلمين، ولو كانت عالمة فقيهة تفتي ما يخالف تفتي، لكن القضاء والفصل في الخصومات تولاه الرجال لقوتهم وقدرتهم وجلدهم، ولأنه قد يعرض أشياء فيها قتل وفيها قطع أطراف، فيها ما المرأة ما تحمل، ضعيفة ما تحمل هذه الأشياء، تنهار أعصابها، يجي مشاكل تزعج، ما يتولاها إلا الرجال، المرأة ضعيفة. هذا من ناحية المعنى. أما من ناحية الواقع فما ذكر في تاريخ الإسلام أن امرأة تولت القضاء، فيكون هذا بمثابة الإجماع من المسلمين على أن المرأة لا تتولى القضاء، لأنه ما مر في تاريخ المسلمين أن المرأة تولت القضاء. نعم، تاريخ المسلمين، أما تاريخ الناس اللي ما هم مسلمين أو يتسمون بالإسلام هؤلاء لا عبرة به. نعم، كذلك الشرط في القاضي أن يكون حرا، فالمملوك لا يجوز تنصيبه قاضيا لأنه مملوك لسيده ومنافعه لسيده، والمطلوب من القاضي تفرغ للقضاء والجلوس للخصومات، فإذا قام بهذا تعطلت منافع سيده، وهذا ظلم لسيده، ننزع مملوكه وناخذ منه ونوليه منصب القضاء، هذا ظلم. نعم. نعم، يشترط في القاضي أن يكون مسلم، لأن الكافر ولو كان فقيها، لو كان دارس للفقه وعارف للفقه ما يجوز نوليه القضاء، لأنه لا يؤمن، كافر ما يؤمن على دماء المسلمين وأموالهم وخروجهم. نعم. أخرج الأصم، لأنه ما يسمع الخصوم، الأصم ما يسمع الخصوم ولا يدري من المحق من المطلق، لا بد أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، دل على أنه يشترط في القاضي أن يكون سميعا يسمع الخصوم والحجج. نعم. هذا شرط كما فصار شرط كما يجوز تولية الأعمى القضاء، ولكن إذا وجد البصير فهو أحسن، لأنه يشوف الخصوم يميز بعضهم من بعض، فهو أولى إذا أمكن، وإن لم يمكن تولى أعمى، هذا شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة في القضاء وفي الصلاة وهو أعمى رضي الله عنه. نعم.
نعم.
اشترط أمته على وجهه.
فقلت الشيخ رحمه الله: الأراضي التي ضرب عليها الحرائر كأرض العراق والشام، ما حكمها الآن وماذا يجب على من هي بيده؟
الله المستعان. أقول الله المستعان. نعم، من يقوم بهذا؟ من يقوم بتنفيذ الحكم؟ أنت تستطيع تقوم تنفيذ الحكم لعلمناك؟ نعم.
وفي
نفس
الشيخ
أخبرنا
الله، ما هي الحروب أو صفات دار الحرب؟
دار الحرب هم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هدنة. هؤلاء هم مثل اليهود الآن في وقتنا الحاضر، اليهود دارهم دار حرب لأنه ليس بينهم وبين المسلمين عهود ولا، إلا من دخل معهم في عهود ومواثيق كيفهم، لكن اللي ما دخل معهم يعتبر دارهم دار حرب. نعم. هذا ممنوع يا أخي، جنسية الكفار ممنوع هذا، وصادر في قرار من المجمع الفقهي في مكة منذ سنوات منع التجنس جنسية الكفار. نعم. إذا اضطر إلى الإقامة عندهم ما يأخذ جنسية، يصير مقيم فقط، يصير مقيم فقط ينتظر الفرج والعودة إلى المسلمين، ينتظر لأنه يأخذ جنسيتهم، لكن يجوز له الإقامة من غير جنسية، هذا ضرورة من باب الضرورة. نعم.
وهل يحتاج
الحكم
في
الحصول
على الجنسية إلى
الصحابة والمستقبل بلدهم؟ قلنا ما يجوز أخذ جنسية الكفار، لأنهم إذا أخذ جنسيتهم صار منهم وأجرت عليه أحكامه الكفرية، لكن إذا اضطر إلى الإقامة عندهم يقيم بقدر الضرورة من غير جنسية، يصير مقيم عندهم مؤقت. نعم. ولهم نظام في هذا، لهم نظام منح الإقامات لهم. نعم.
إذا كانت الغنائم كثيرة جدا وغالية الأثمان كالذهب والجواهر، هل تقسم الأربعة الأثمان على جميع الغالمين فقط ولا تقسم على غيرهم حتى لو كانت كثيرة جدا؟
أي نعم، تقسم أن تحاسبهم يستاهلونها ولو كانت كثيرة، لأنهم حصلوها بجهادهم وفي بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فشكر الله لهم ذلك ومنحهم هذه الأموال. نعم.
الله
ماذا
يكون من الذي هو في
لا، هذه أمثال توخذ من رأس الغنيمة، ما تدخل في السهمان، توخذ من رأس الغنيمة قبل تخميسها. نعم.
قضية الشيخ خبر الله البلاد التي بيننا وبينها عهد، إذا
دخلنا إليها عليك ما هو بعهد، هدنة، يعني يسمى هدنة العهد اللي إذا كانوا في بلادنا، أما إذا كانوا في بلادهم نسميه هدنة. نعم.
إذا
لم نعلم
هل يكون
لنا أخذ الربط وهل يضع إثم على أموالهم؟ لا، ما يجوز، اللي بيننا وبينهم هدنة آمنون على أموالهم، ما يجوز الاعتداء عليها بغير حق، ما يجوز الاعتداء، المسلم لا يخون، بل المسلم أولى بالوفاء. نعم. وإذا لم نعلم
إذا علم أحد أهل العلم أن أهل بلد ما يريد أن يطبق شرع الله ولا يوجد فيه مهديه، فهل يذهب إليهم ليريهم بشوارب الله أو يطيعهم في غاية الفرق؟
هذا طيب، إذا علم من أهل بلد رغبتهم في تحكيم الشريعة وراح يساعدهم ويبين لهم، شيء طيب. نعم.
قبل
الشيخ قبل الله إلى كل الله من الله وارتعت إلى ذلك،
فهل تكون
كذبت شراما أو كثيرا؟ نعم، يعني تولت أمرا لا يحل لها، لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولا يصح حكمها، لو حكمت ما ينفذ الحكم لأنه من غير أهل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعمل في إحدى الشركات بعض المهندسين والخبراء من غير المسلمين.
نعم.
هل يجوز السلام عليهم ومصافحتهم والسؤال عن حالهم وما إلى ذلك، وهل تجوز إجابة دعوتهم والتبسم لهم أم يجب معاملتهم معاملة الكفار؟
أما قضية السلام نحن لا نبدأه بالسلام، لكن إذا بدأونا نرد عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يرد عليهم. والمصافحة تبع السلام، يرد عليهم إذا صافحوه مدوا يدهم له صافح. أما هو ما يمدوا لهم ابتداء، لكن إذا مدوا أيديهم إنه يصافح، أن هذا من باب رد التحية ما هو من باب البدء بالتحية. وأما إجابة دعوتهم إذا لم يكن فيها منكرات ولا أطعمة محرمة يجوز إجابة دعوتهم والأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة بعض اليهود وأكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. هذا في إجابة دعوتهم والأكل من طعامهم. وش بقي؟ تبسم لك، تبسم ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، ما ينبسط معهم، لأنه إذا تبسم لهم هذا يجر إلى المحبة وإلى المودة بينه وبينه. نعم.
فضيلة
الشيخ
وفقكم الله، الجمع بين مالي وإسلامي وفاطمة الشرعية أنت بين الجهاد يتعين من هذا الإخبار من بلد المسلم، فإنه يتعين على أن الإسلام هو رسوله، وبين ما يشكر في الواقع قوانا المسلمين يقومون بإخبار أهلهم من ذلك البلد إلى مكان آمن، هل يحب هذا كبار؟
لا، يطلعون أهلهم وعوائلهم إلى بلاد آمن وهم يبقون في البلد ويدافعون عنه، فإذا نصرهم الله جابوا عوائلهم. ما في بس العوائل بقاؤهم فيه خطر، ولا هو منفعة أو مصلحة لجهاد المهاجمين، أما المقاتلون فيبقوا. نعم. قضية
الشيخ وفقه الله، هل يجوز لمن يعمل لديها من الجزئيات والصفات المفترضة أن يقوموا بأداء فريضة الحج بدون مقام مع الكمامات التي بها حملة نسائية مستقلة عن الرجال؟
لا، جماعة النساء ما تكون محرم للمرأة، ما تكون محرما للمرأة عند جمهور أهل العلم، إنما المحرم هو الذكر البالغ الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاعة أو كالصهد، تكون زوج أمها أو تكون هي بنت زوجته من غيره أو غير ذلك بنسب أو صهر أو رضاعة، الأول محرم ويكون بالغا مسلما. أما جماعة النساء فلا يكون بعضهن محرما لبعض. نعم. أدوا عملكم واتركوهم، هم في عملهم وأنتم في عملكم، لا يكون بينكم وبينهم مودة أو صداقة أو كل من يؤدي عمله. نعم.
وإذا الشيخ وفقكم الله، إذا كان اليهود والنصارى خارج بلدان المسلمين فهل يجب فرض الجزية عليهم؟ وإذا لم يجب فما هو الخيار الآخر بالنسبة لهم؟
لا يجوز ضرب الجزية إلا على من كان يعيش في بلاد المسلمين، أهل الذمة، أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين، أما اللي خارج بلاد المسلمين فلا يؤخذ منهم جزية لأنهم خارج سلطة المسلمين، والجزية إنما تؤخذ لمن يعيش تحت سلطة المسلمين. لكن يجوز لولي الأمر أن يهاجمهم هدنة ويشترط عليهم مبلغا من المال ما في بأس لمصلحة المسلمين. نعم. ولا تسمى جزية، هذه ما تسمى جزية، هذه تسمى من شروط الهدنة. نعم. نعم، الحج هذا من الضروريات، إذا كان والد غني فإنه يحججه، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه، مثل تزويجه وتعليمه، هذا من النفقة الواجبة عليه إذا كان تحت ولايته. أما إذا كان منفصلا عنه وما هو عنده فهو لا، ما يعطيه للحج، إنما إذا كان تحت ولايته وفي بيته فإنه يحججه كما أنه يزوجه كما أنه ينفق عليه. نعم. نعم نعم، حتى نكملها إن شاء الله، لأنه ما بقي إلا درسين تقريبا، نكملها إن شاء الله. نعم. لا ما يحزن على كافر، بل نفرح إذا مات، ما نحزن عليه. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع، أما ما دام ما انتهى صوته فإنه لا يرفع، يبقى راكعا حتى يفرغ الإمام من قول سمع الله لمن حمده. نعم. لا ما هو الشرك في العبادة، الدعاء يدعو الله بكل ما يحتاج، ومن ذلك دفع شر الأشرار وكيد الفجار، لأنه بحاجة إلى، وله هذا الشرك، هذا من رفع الحوائج إلى الله سبحانه. وإما يزغلك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع عليم. المسلم يحتاج إلى اللجوء إلى الله لمنع عدوه ومنع من يريده بشر. نعم. سواء كان دعاؤه في منفردا أو في صلاة الليل أو يدعو الله بكل ما يحتاجه. نعم. الشرك أن يدعو غير الله عز وجل، هذا هو الشرك، الشرك أن يدعو غير الله، أما إذا دعا الله بحوائجه كلها فهذا توحيد ليس شرك، ولو كان بعض حوائجه من أمور الدنيا، أنت محتاج إلى الله، فقير إلى الله في جميع أمورك، في دنياك وفي آخرتك وفي دينك بحاجة إلى الله. نعم. إيه يريدون يعني يجردون المرأة شيئا فشيئا، قالوا الوجه ما هم عورة والكفين ما هم عورة والرجلين ما هم عورة والساقين والفخذين إلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة عورة، فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يستر جميع بدن المرأة عن الرجل، ما قال من وراء حجاب على بعض جسمها أو غير كفيها أو، بل قال من وراء حجاب. نعم. لا في وسط الوضوء، لا الوسط الوضوء ما فيه دعاء، الدعاء في أوله يقول بسم الله وفي آخره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما في أثناء الوضوء ما ورد أدعية، ومن دعا أثناء الوضوء هذا بدعة. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. من شرط القاضي أن يكون متكلما، فإن كان لا يقدر على الكلام كالأخرس فإنه لا يصلح أن يكون قاضيا، لأنه لا يبين الحكم، لا يبين الحكم ولا يستفصل من الخصوم إلا بالكلام. الأخرس لا يكون قاضيا، وإن كان فقيها وعالما فإنه لا يكون قاضيا، لأنه لا يتأتى منه بيان الحكم. نعم
عدل.
نعم يخرج بذلك الفاسق، لأنه أمانة، الفاسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان فسقا اعتقاديا كأن يكون على عقيدة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وغير ذلك، أو كان فسقه عمليا كالذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه لا يؤمن، والقضاء أمانة تشترط له العدالة، لأنه مؤتمن على قضايا الناس وعلى دمائهم وأموالهم وفروجهم. نعم هذا هو الأساس، أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقضية من كان قبله من أهل العلم، حتى يتمكن من الحكم الموافق للكتاب والسنة. فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يصلح للقضاء، لأنه حينئذ يحكم بالجهل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فمن علم الحق عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ومن عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، ومن لم يعرف الحق وحكم بجهل فهو في النار. نعم.
ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه.
انتهى الشروط التي يجب توفرها في القاضي. الذي يمنع منه القاضي يمنع من أشياء لا تليق به وقت قيامه بالقضاء، وظيفة القضاء بين الناس، وذلك لأنه يلزمه العدل بين الناس، وأن لا يميل إلى بعضهم دون بعض، فيتجنب الأشياء التي قد تستميله وتستعطفه مع أحد الخصمين، فلا يقبل الهدية ما دام في القضاء، لا يقبل الهدية ممن كان ما كان يهدي له قبل أن يتولى هذا المنصب، وإنما صار يهدي له بعد أن تولى هذا المنصب، فإنه يحرم عليه قبول الهدية في هذه الحالة، لأنه يكون متهما وتكون هذه الهدية في حكم الرشوة، ويجب أن يكون جانب القاضي نزيها عن هذه الأمور. ولو لم تسمى رشوة، ولو سميت هدية أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هذا المهدي له لم يكن من عادته أن يهدي له قبل أن يتولى القضاء، إنه لا يقبله. وكذلك ينبغي أيضا أن لا يقبل الهدية ولو كان ممن كان يهدي له قبل القضاء، لأنه يصبح محل تهمة بين الناس. لكن ممن كان لا يهدي له من قبل حرام، ومن كان يهدي له من قبل الأولى أن يتركها وأن يبتعد عنها. نعم. كذلك يجب عليهم لا يحكم بين الناس حتى يتبين له الحق في القضية، ولا يتسرع ولا يستعجل. فإذا لم يتبين له الحكم في القضية فإنه يؤجلها إلى وقت آخر، لأن هذا أدعى للتثبت وإصابة الحق والعدل بين الناس. العجلة يكون معها غالبا الخطأ، والتأني فيه السلامة. وإذا لم يتضح له الحق فإنه يحيل القضية إلى غيره، يحيل القضية إلى غيره ولا يتحملها هو وهو لم يصل إلى نتيجة. نعم.
فإن أسأل عليه شارك في جهة العلم والأمانة،
وكذلك يستعين بأهل العلم والأمانة من الفقهاء ويستشيرهم فيما أشكل عليه. قوله تعالى: وشاورهم، قال الله لنبيه: وشاورهم في الأمر. فإذا اشتبه شيء من الأمور المهمة فإنه تستعمل فيها الشورى مع أهل الرأي والحل والعقد، لأنه ربما يتبين لواحد ما لم يتبين للآخر. فالقاضي يشاور الفقهاء والعلماء الذين حوله فيما اشتبه عليه من الأمور ولا يتعجل. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه شيء جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم في ذلك، وهو عمر بن الخطاب، ما كان يجزم بالشيء الذي لم يتبين له إلا بعد أن يستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يحكم وهو غضبان،
كذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو في حالة غضب، لئلا يحمله ذلك على الحيف على من غضب عليه، سواء كان الغضب من ناحية الخصوم أو غضبا من أمر آخر. ما دام أنه مشوش الفكر وغضبان على الخصوم أو على غيرهم فإنه لا يحكم في حالة الغضب، لأن الغضب قد يحمله على الخطأ. نعم.
ولا في حال يمنع انتفاء غائب،
هذا مثل الأول، لا يستعجل، لأنه إذا استعجل قد لا يستوفي الرأي ودراسة القضية أو لا يستكمل مجريات القضية. العجلة يحصل معها الخطأ، إما بسبب الحكم الجائر وإما بسبب عدم دراسة القضية دراسة وافية ومتابعة مجرياتها. فالمسألة أمانة والمسألة خطيرة جدا، ليس المقصود أنه يصرف الخصوم عنه يروح لغيرهم، ما هو هذا هو المقصود. المقصود أنه يحكم بينهم بما أنزل الله حسب ما يظهر له، يحكم بينهم بما أنزل الله بحسب ما يظهر له. نعم.
ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة،
كذلك لا يمنع الخصوم من الدخول عليه ويتخذ بواب وحاجب، لأن هذا قد يؤثر على الخصوم فلا يتمكنون من الإدلاء بحججهم من هيبته، بل يكون مكانه مفتوحا يدخل منه الخصوم، إلا إذا احتاج إلى حاجب أو إلى شرطي ينظم الناس في دخولهم عليه حسب مواعيدهم، إذا كان فيه مواعيد مضروبة ومنظمة لا بأس أن يتخذ من ينظم، إما كاتب وإما حاجب وإما شرطي، ينظم دخول الناس على حسب مواعيدهم. نعم. أما أنه يقول لا تخل يدخل علي إلا من أذنت له، هذا ما يصلح. نعم.
ويجب العدل بين الخصمين بالدخول عليه والمجلس والقطار،
ذلك يجب عليه العدل بين الخصوم، العدل في الدخول عليه، ما يدخل واحد يخلي واحد وراء الباب، بل يدخلهم جميع، يدخلون عليه جميع في آن واحد، لأنه إذا أدخل أحدهما وأجل دخول الآخر فهذا محل تهمة له وميل إلى من أدخل قبل خصمه. نعم. في الدخول عليه. نعم.
والمجلس
ما يخلي واحد يجلس على كرسي وواحد يجلس على الأرض، أو واحد يجلس بجنبه وواحد يجلس قدامه، لأن هذا مدعاة لأن يحيش، ولو كان هذا الخصم له شأن وله كرامة وله منزلة، نعم ما يميزه على خصمه، ولو كان خصمه من أثقل الناس ومن من لا يؤبه له، ما يقدم هذا على هذا يقول هذا له مكانة وهذا من العلماء أو هذا له شأن وهذا من إنسان ما له شأن، يقول لا هذه خصومة يلزمك العدل بين الخصوم، تلغي كل المميزات بين الناس. نعم.
والخطاب
كذلك ما يتوجه بالخطاب إلى واحد يدرك الآخر، إذا دخلوا عليه ينصف الواحد وينشده ويحتفي به ويسأله ويخلي الآخر، هذا ما يجوز، هذا الخطاب يوجه للاثنين على حد سواء، ما يميز واحد على واحد في الكلام دون الآخر، ولا في السلام يحتفي بواحد ويسلم عليه وينشده عن أحواله وعن عياله وعن والآخر ساكت، هذا ما يجوز، ما هو المكان الآن مكان حفاوة ومكان استقبال، المكان مكان حكم، حكم وإنصاف، ولأنه إذا انبسط مع أحد الخصوم فإن هذا مما يسيء به الظن ويغضب الخصم الآخر ويجعل له مجال للكلام في حقه.